ذكرنا أمس كلام الشيخ رحمة الله عليه، قال: الشفاعة حق، والبعث من بعد الموت حق، وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل. وذكرت لك أن هذا القول فيه إشكال، لأن هناك إشكالا بين أهل العلم. الشخص الذي ثقلت موازينه وعنده كبائر، فهل تغفر له الكبائر ويدخل الجنة ابتداء، أم هناك شيء آخر؟ قلت لك هناك خلاف لتعارض الآيتين. آية: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، والذين ثقلت موازينهم يدخلون الجنة ابتداء. ولكن الله عز وجل قال في من فعل الكبائر، قال فيهم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والعلماء لهم كلام كثير فيه، واللجنة الدائمة والشيخ ابن باز ومجمل القول ما ذكرت لك، وهو أن أهل الكبائر يعني عفو الله العظيم سبحانه عز وجل مرجو له من باب حسن الظن بالله. وإلا فبعضهم توقف، ومنهم شيخ الإسلام، وقال أنه يحاسبون على هذه الكبائر ثم يدخلون الجنة، يحاسبون على هذه الكبائر ثم تفهي أي مشكلة. وهو موقف مشكل، نحن نأخذ جانب السلامة ونقول إن من فعل الكبائر ثم فعل من الحسنات الكثير جدا بحيث رجحت حسناته على سيئاته، فإنه يرجى مع الطمع في عفو الله عز وجل أن يعفو الله تبارك وتعالى عنه. أما أن نلزم الله بالعفو أو أن نوجب عليه العفو، فهذا تجاوز كبير جدا. أن تقول مثلا، يكون مؤدى قولك حتى لو قلتها بصورة أخرى، أن تقول: إن الذين زادت حسناتهم مع ارتكابهم الكبائر فإن على الله أن يغفر لهم كبائرهم ويدخلهم الجنة، هذا غلط، هذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. ولكن تقول: يرجى من الله، هذا أحسن. أن تقول: إن الذين كسرت حسناتهم مع ارتكابهم الكبائر فإن العفو في الله مأمول، أن يعفو عن كبائرهم ويدخلهم الجنة ابتداء، وهذا أسلم وأرجى الأقوال وأكثر الأدب مع الله سبحانه وتعالى. قال: ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم التي ليس فيها شرك. لا نكفر أهل القبلة بذنوبهم، فلا نقول من ارتكب كبيرة كفر كما يقول الخوارج، ولا نقول من أصر على الكبيرة كفر كما يقول غلاة الخوارج. غلاة الخوارج هم الذين يقولون من ارتكب كبيرة كفر، والخوارج يقولون من أصر على الكبيرة كفر. ولا نقول كما يقول أبو إسحاق الحويني أن من قال: أنا أعلم أن الربا حرام ولكني سأكله، كافر. نقول: هذا قول شاذ غريب جدا لم يقل به أحد، وهذا يقتضي تكفير المصر على الكبيرة. وكل فاعل للكبيرة ومصر عليها يعلم أنها حرام ويفعلها، كل يعلم أنها حرام ويفعلها، فهذا التحديد منه بدعة وضلالة، والرجل في العقيدة جاهل معروف. وأصل الخوارج كما ذكرت لك، عند الخوارج والمرجع وأهل السنة، الخوارج يرون أن الإيمان يبقى كله أو يذهب كله، لا ينقص ولا يزيد، بل يذهب كله ويبقى كله. والمرجئة يؤمنون بأن الإيمان كله متحد، لا ينقص ولا يزيد، بل يذهب كله ويبقى كله. وأهل السنة يعتقدون أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالخوارج عندهم من ارتكب كبيرة أضاعت الإيمان فصار كافرا، والمرجع عندهم من ارتكب الكبائر كلها فإن لا تأثير للكبائر في الإيمان، لا تأثير. تقول: طيب يا مرجع، والآيات التي فيها أن الله يعذب من فعل كذا وكذا، يعني يعذب أهل الزنا وأهل القتل، أو ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، ما تقولون فيها؟ يقولون: هذا إن شاء الله، يعني إن أراد أن يعذبه ولكنه لم ينقص إيمانه، يعني هو إيمانه كامل. وأما كون الله يعذبه ولا يعذبه، هذه شيء راجع إلى الله، لكن الإيمان لا ينقص بارتكاب الكبائر. أما الخوارج فعندهم الإيمان يضيع بارتكاب الكبيرة، وسبب ذلك الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لأن الخوارج يرون أن الله عز وجل حكم بحرمة الزنا، فمن زنى حكم بحل الزنا، فيكون حكم بغير ما أنزل الله، وعند الخوارج الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر، وبالتالي يكفرون مرتكب الكبيرة. فإن قلت طيب يا أخي أنت تسمي جماعة برهامي وهؤلاء خوارج مع أنهم لا يكفرون مرتكب الكبيرة فخالفوا أصل الخوارج، فاعلم المسألة كلها الخوارج أين الخطأ؟ أولا الخطأ في تفسير الآية أنهم قالوا ومن لم يحكم من أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لما يجي واحد يزني يقولون هذا حكم بغير ما أنزل الله، الله أنزل حرمة الزنا وهذا استحل الزنا فبالتالي كفر، هذا الخوارج. هؤلاء متفقون مع الخوارج لأن من حكم بغير ما أنزل الله فقد كفر كفرا، وهو ده أصل الخوارج. يعني المشكلة في الخوارج أنهم يفسرون الآية بأنها في الكفر الأكبر، فكل من وافقهم فهو خارج، كل من وافقهم في أن الآية تفسر بالكفر الأكبر فهو خارج لا محالة، فهم متفقون معهم في هذا، وهذه القضية. طيب، فالخوارج يرون أن مرتكب الكبيرة حكم بغير ما أنزل الله فكفر، ولذا هم عندهم يكفرون أهل القبلة بذنوبه. تقول هل لهم توبة؟ يقول نعم، لو تاب منها قبل أن يموت خلاص تاب من كفره. يعني عندهم من زنى ينبغي أن يتوب من الزنا ولا من الكفر؟ من الكفر لأنه زنى. أما أهل السنة فيقولون كل كبيرة هي تنقص الإيمان ولكنها لا تضيع أصل الإيمان ولا تنقل العبد من الإسلام إلى الكفر أبدا، إلا الشرك والسحر هو هذا الذي ينقل العبد من الإيمان إلى الكفر مباشرة. قال ونكل أسرارهم إلى الله عز وجل. أسرارهم ماذا؟ يعني ربما واحد يرتكب كبيرة وهو يستحلها، هذا سر بينه وبين الله، لو يستحلها كفر. يعني لو واحد يعتقد في قلبه إن شرب الخمر حلال ولو لم يشرب الخمر هو كفر خلاص. لو واحد يعتقد إن شرب الخمر حلال معنى كده بيعتقد خلاف ما أمر الله عز وجل به فهو كفر ولو لم يشرب الخمر. أما لو أن إنسانا يعتقد أن الخمر حرام ويشربها هذا لم يكفر ولكنه عصى الله عز وجل. فالذي يشرب الخمر ربما يكون مستحلها، ربما يكون، الله أعلم. فالأسرار لا نعلمها وإنما يعلمها الله جل وعلا. قال ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان. قلنا نجاهد مع الحاكم سواء كان برا أو فاجرا، طالما أنه مسلم فإن له السمع والطاعة ولنا أن نجاهد معه. وقد جاهد العلماء الكبار ممثل أحمد بن حنبل رحمه الله مع المعتصم، وكان المعتصم يقول القرآن مخلوق، يعني كان المعتصم فاجرا ولم يكن كافرا بعينه وإنما كان يقول الكفر، وكان المأمون قبله يقول الكفر، وكان الواثق بعده يقول الكفر. يقول القرآن مخلوق وكلمة القرآن مخلوق كفر أكبر ناقل عن الملة، لكن هو كمعين ليس بكافر، فكان أحمد يخاطب كل واحد منهم بقوله يا أمير المؤمنين ويأمر الناس بالجهاد معه. وكان المعتصم من أشد المجاهدين، وكان المأمون كذلك يجاهدون مع سوء عقيدتهم ومع اعتزالهم. ما معنى اعتزالهم؟ اعتقادهم بعقيدة المعتزلة، فهم يرون أن الله لا يرى يوم القيامة ويرون أن القرآن مخلوق ومع ذلك مجاهدون، وهزموا الروم في مواقع التاريخ يشرف بها حقيقة. والمعتصم معروف جاهد وضرب إمبراطور الروم وتسبب في غضب وغيظ إمبراطور الروم لدرجة إمبراطور الروم مع شدة الغيظ كاد جوفه يحترق فأكل ثلجا فمات إمبراطور سيوفيل، لأن المعتصم صمم يدخل بلاد الروم وياخد بلده مسقط رأسه عمورية. وفعلا دخلها وأخذ عمورية والإمبراطور سيوثيل هرب ومع شدة الغيظ أكل الثلج فمات. مجاهدون كانوا كبار ولم وشوف هذا المجاهد الكبير المعتصم يقول القرآن مخلوق ويقول إن الله لا يرى يوم القيامة، وأمر الرجل يضرب أحمد بالسياط وأوصاه أن يضرب السياط قال بكم صوت يموت؟ قال بعشرة، قال زده. فضرب أحمد بالسياط حتى انخلعت كتفاه، وضرب بالسياط لو قالوا لو هذه الضربات يثير لمات، وهو يخور رحمه الله رحمة واسعة. ومن شدة الضرب فقيل إنه 19 يوما ينام على بطنه، لا يستطيع أن ينام على ظهره ولا على جنبيه ويصلي على هذا الحال. الشدة، شدة المعتصم، الشدة الرهيبة من المعتصم في هذا، يقول القرآن مخلوق ويقول إن الله لا يرى يوم القيامة، ويضرب أهل السنة هذا الضرب العنيف ويجاهد في سبيل الله جهادا عظيما جهادا عظيما، وينتصر في مواقع رهيبة ضد الروم. وأهل السنة يجاهدون معه لأن أهل السنة يلتزمون السمع والطاعة للحاكم وإن كان فاسقا أو ظالما، يلتزمون السمع والطاعة ويلتزمون البيعة في أعناقهم له. فالتزموا تلك البيعة وجاهدوا مع المعتصم هذا الجهاد الكبير جدا. وأحمد بن حنبل يقول له يا أمير المؤمنين ائتوني بأثارة من علم، كيف أقول بشيء ليس عندي فيه كلام من الله ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نجاهد مع كل بر وفاجر، طالما أن الفجر لا يصل إلى الكفر، طالما أن الفجر لا يصل إلى الكفر إننا نجاهد معه. فأي حاكم يحكم بلاد المسلمين ويكون مسلما له السمع والطاعة، لا نخرج عليه أبدا. قال ولا نرى الخروج على الأئمة، لا نرى الخروج على الأئمة أبدا، لا يجوز الخروج عليهم إلا إذا كفروا كفرا بواحا، إلا إذا كفروا كفرا بواحا. فالحاكم إن كفر كفرا بواحا لنا الخروج عليه لقتاله، لقتاله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أولا نقاتلهم قال لا ما صلوا، وقال إلا أن تروا كفرا بواحا لديكم فيه من الله برهان. وذكر هو الفعل قول كفر، أما لا القول شيء والقائل شيء، في فرق بين النوع والمعين. ايه الفرق بين النوع؟ الانسان يقول كلمة كفر ولا يدري، او ربما يكون سكرانا او مضطرا او غيره. يعني عمار بن ياسر رضي الله عنه، رضي الله عنهما، عمار بن ياسر لما سب الله عز وجل وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كفر ولا لا؟ طيب كفر عمار؟ كفر؟ لا، لأن الله أنزل فيه قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا هناك فرق بين القول والقائل، القول كفر، أما القائل ربما يكون معذورا بأنه مكره، بأنه سكران، بأنه مجنون، بأنه جاهل. 90% من المصريين يقول لك ربنا في كل مكان، هذا كفر أكبر من آخر الملة على طول، ومع ذلك هل نكفر نحن المصريين؟ ده آبائنا وأخوالنا وأعمامنا وأجدادنا وجيراننا يقولون الله في كل مكان، هذا قول كفر أكبر ناقرا للملة، معناه أن ربنا في الشياطين والحمامات والأحذية وأماكن الزبالة لكن هم لا يقصدون هذا أبدا. والله تقول أن ربنا عز وجل جوا الحمامات، أعوذ بالله، هو لا يدري، هو لا يدري، لكن يحتاج إلى أن يعلم. فالمعتصم يقول القرآن مخلوق ولا يدري أن هذا القول كفر، لا يدري، بل بالعكس ده هو متعقد، هو متأكد أن هذا القول هو الإيمان وحقيقة الإيمان، وأنه لابد يجبر الناس أن يقولوا. فلا نرى الخروج على الأئمة إلا إن رأينا منهم كفرا بواحا لدينا فيه من الله برهان. لو واحد من الحكام مثلا طلع كده في التلفزيون وقال أنا كفرت بالله، أو قال أنا نصراني، أو مزق المصحف، خلاص هذا كفر بواح لا يختلف فيه اثنان. أما التكفير بالاجتهاد لا، أنت تراه كافرا وهذا لا يراه كافرا، هذا غلط، لابد أن يكون كفرا بواحا لا تنتطح فيه عنزان خالص. يعني حسن مبارك لن يصدر منه أي قول ينسب إلى الكفر أصلا. الحبيب بورقيبة قال سورة الكهف هذه ليست من القرآن، كفر أكبر ده ولا لا؟ كفر أكبر طبعا، كفر أكبر طبعا، هذه قصة كده ليس لها علاقة بالقرآن، هذا كفر أكبر، هذا كفر بواح، هذا الكفر البواح يحتاج إلى رابطة من أهل العلم تذهب إليه تقيم عليه الحجة، لأنه هو قال هذا الكلام ما ممكن أصل يكون حبيب بورقيبة ده شرب كثير كده وطلع قال هذا الكلام، فيتأكد لازم هيئة علماء تذهب إليه تقول له يا ريس أنت قلت كذا، هذا الكلام كيف تقول هذا المصحف هو سورة الكهف من القرآن، فيمكن حضرتك كنت يعني قلتها كده في لحظة كذا ولا ولا، فإن أقاموا عليه الحجة وثبت عليه ولا موانع ولا غيره يبقى كافر كفرا بواحا، لو في قوة كافية لإزاحته لابد من التحرك لإزاحته فورا، وإذا لم توجد قوة كافية لإزاحته لابد من الصبر عليه. وليس كل من كفر كفرا بواحا خرج عليه بل وجب، لأنه قالوا أولا نقاتلهم، قال لا إلا أن صلى وإلا أن ترى كفرا بواحا توجب الخروج، لكن وجوب الشيء لا يعني فعله إلا لما تبقى أداة موجودة، فأنت لا توجب عليك الصلاة لكن لا ينفع تصلي إلا لما تشوف وضوء وتشوف استقبال القبلة وتستكمل الشروط. بشار الأسد يجب الخروج عليه، أبو حافظ الأسد كان يجب الخروج عليه، لكن الخروج يحتاج إلى إعداد قوة كافية لإزاحته دون مضرة. فإخواننا اللي خرجوا على بشار ما الذي استفادوا؟ رأوا كفرا بواحا، لكن هم أصلا لم يخرجوا لأنهم رأوا كفرا بواحا. كان يجب الخروج على الكافر بعد إعداد القوة الكافية لإزاحته دون مضر، دون مضر. طيب هل كان يجوز الخروج على الرئيس مرسي؟ أجيب لا. أما الخروج فلا، أما أن أهل الحل والعقد يجتهدون في مسألة العدل، مسألة العدل شيء ومسألة الخروج شيء تاني خالص، ولا بد لكل عاقل أن يفرق بين الخروج والعزل، فبين الحاكم وأهل الحل والعقد عقد وكالة، هو وكيل عنهم في إدارة البلاد وحكم البلاد، فإن خل بهذه الوكالة على أهل الحل والعقد إن رأوا المضرة الشديدة كذلك الإخلال أن يعزلوه، لا أن يقاتلوه، أولا نقاتلهم لا ده مش قتال ده عزل، العزل أن تعيده من مقام الحاكم إلى مقام المحكوم. وهذا العزل أي عاقل يقوله؟ لو أن الرئيس مات موتا إكلينيكيا صار نائما على السرير لا يقوى على شيء يبقى حاكم؟ أي حاكم، ولو جن حصل له حاجة في مخه أمر بهدم السد العالي وربن قناة السويس وحرق جميع المزروعات وتسميم جميع الأنهار ووضع السم في مواسير المياه الشرب للناس وفتح الصرف الصحي على يا عم فينك راح فين؟ يصدر الرئيس قرارا بقتل كل الأطفال من سن 3 سنين وانت نازل، تعال روح هذا. فهناك أشياء أهل الحل والعقد ينظرون، إن وجدوا فيه عجزا عن إدارة البلاد ومضرة شديدة في الدين والدنيا فلهم أن يعزلوا، لا ولا يسمى هذا خروج أبدا. طيب فلا نرى الخروج على الأئمة يقصد ما داموا مسلم، حاضر، ولا القتال في الفتنة، إذا حدثت فتنة بين المسلمين فصار هناك حرب شوارع وانقسم الناس إلى فئتين يقاتل بعضهم بعضا، هنا إذا التقى المسلمان بسيفيهما في القاتل والمقتول في النار، وهذا يختلف عن قتال الفئة الباغية والطائفة الممتنعة، هذا يختلف تمام. أي لا لا عبرة بشهادتي، لو قال أنا أصلي في بيتي خلص هيقول لك تقول له الصلاة في البيت لا تجوز، يقول لك سبحان الله إذن الشافعي ضال مضل، تقصد الإمام الشافعي يقول إن صلاة الجماعة سنة مستحبة وليست واجب، ومعه الدليل الذي لا يقاوم، خد بالك احنا لا بنرى بوجوب صلاة الجماعة لكن لا نقاوم أدلة القائلين بسنية صلاة الجماعة، لا نستطيع، نحن هو يقول لي أدلة على سنية صلاة الجماعة وأنا أدي له أدلة على وجوب صلاة الجماعة، لكن في الوقت نفسه لا أستطيع الرد على أدلته، انتهى، لا أستطيع تفنيد هذه الأدلة أبدا. أنا أجيب له أحاديث أخرى ضدها نعم، لكن لا أستطيع أن أقول له هذا غلط. لا ليس هذا غلط، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أن صلاة الفرد في 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 مسجده في سوقه في مسجده تفضل على صلاته في سوقه أو في بيت بدن وشنا درجة، يعني معناها أن الصلاة في البيت لها درجة وصحيحة وحسنة. فما لا أستطيع، لكن أجيب له آيات أو أي حديث أخر أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على من يتركون الجماعة بيوتهم باب وجوب صلاة الجماعة، اركعوا مع الركعين، أتي له بأدلة توجب صلاة الجماعة، هو يأتيني بأدلة تجيز صلاة الفرد في بيتي، بخلاص المسألة إيه؟ خلافي. فهنا ماذا أقول له؟ لا أستطيع أن أقول له شيء. وإذا قلت له طب أنت في صلاة الجمعة لا نراك المريض أو صاحب عذر، ماذا تفعل؟ وليس لنا أن نبحث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال تأكدوا إلا إن وجد، لكن وقال ما لا ما صلوا، يعني لا ما سمحوا للناس بالصلاة، ما تركوا الناس، لأن الرواية الأخيرة رواية الأصح لا ما أقاموا الصلاة. فهل تنكر أن حكامنا يقيمون الصلاة ولا يخصصون مساجد للصلاة أو وزارة كاملة للصلاة، وأنه ما يأتي وقت أذان إلا وتنزعج من كثرة الأذان أشد تدخلها، وأن الإيمان بضع وسبعون شعبة عليها قول لا إله إلا الله وقول لا إله ينتشر في مصر في كل ربوعها، وأتحدث تجد قرية ولا مدينة ولا شارع ولا مركز ولا نجع يأتي وقت صلاة ولا تسمع أذانا، لا يمكن. فإذا خلاص مسألة أقام الصلاة، أقام الصلاة. طيب، فالكفر البواح شيء آخر، كفر البواح ده يكون يعني لا يختلف فيه إثنان نهائيا نهائيا. قال ولا القتال في الفتنة، قتال الفتنة غير قتال الطائفة الممتنعة أو الفئة الباغية. نعم، حيحاسب على جهله إن كان جاهلا، وحيحاسب على سكره إن شرب الخمر. يعني واحد شرب الخمر وشتم أحد الأنبياء، حيحاسب على شرب الخمر لا على شتم أحد الأنبياء، ويحاسب على جهل إن كان جاهل، لأن الجهل ذنب وشرب الخمر ذنب. أما إن كان مكرها فمن اضطر غير باغ ولا عاد فليس عليه. طيب، قلت لك هناك فرق بين قتال الفتنة وبين قتال الطائفة الممتنعة. أما قتال الطائفة الممتنعة فهذا إجماع، لأن أبا بكر رضي الله عنه قاتل المرتدين، وقاتل مانع الزكاة، وقاتل مدعي النبوة. فقتال الطائفة الباغية هذا حتى في القرآن قال فقاتلوا التي تبغي. يبقى فرق بالقتال الطائفة الممتنعة، توجد طائفة في المجتمع ممتنعة عن السمع والطاعة والبيعة للأمير المتمكن، وممتنعة عن تنفيذ أحكام الدين وأحكام الإسلام، ففي هذه الحالة الإمام يتوكل الله ويقاتلهم ويجب على الناس إعانته. أما قتال الفتنة أن يشتعل القتال بين الناس فلا يعرف الإنسان أين موضع قدمه، ففي هذه الحالة لا تشارك فيه، لا تشارك فيه. الإخوة الليبيون يذكرون لما وقعت الأحداث وكان القتال بين الكتائب والثوار، قلنا لهم هذا القتال طائفة ممتنعة ولا قلنا هذا القتال فتنة اعتزلوا؟ تذكرون هذا الكلام؟ قلنا اعتزلوا هذا. ولما قالوا فتوى الشيخ الحيدان قلنا لا تسمعوا للحيدان، رحمه حفظه الله، أخطأ، لا تسمع، إلزموا البيوت، إلزموا الدور، لا تشاركوا فيها، هذا قتال فتنة، الحاكم مش موجود، الحاكم ضاع في وسط الشعب أو ذاب في وسط جماهيره، وصار هناك طائفتان يقاتل بعضهما بعضا، وصارت الكفتان شبه متوازنتين، هنا اعتزل ما له علاقة. لكن حين يكون الحاكم قويا ففي هذه الحالة أنا معه في قتال الطائفة الباغية، أنا معه في قتال الطائفة الممتنعة. ولذا القول الذي لا أرجع عنه أن الذين في ربع العدوية والذين في سيناء يجب على الحاكم قتاله، ودماؤهم ليست محرمة كما قال الشيخ ابن عثيمين، دماؤهم ليست محرمة، لأن قتال الطائفة الباغية فرض واجب بإجماع المسلمين. طيب، قال ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، لأن الذي يولي هو الله، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، الذي يولي الحاكم هو الله. ولا بد أن تعلم أن تولية الحكام من عند الله هي الحكمة البالغة، لأن كل أفعال الله حكمة بالغة. ولذا أنت ترى هذه الحكمة لو كان لك قلب أو ألقيت السمع وأنت شهيد. خريطة العالم، افضل طول عمرك راقب خريطة العالم طول عمرك، ولا تفرق بين بلاد مسلمة ولا بلاد كافرة ولا أي بلاد تعجبك. سترى دائما في كل موقع فيه حاكم ومحكوم بغض النظر مسلمون أو كفار، سترى دائما أن الحاكم على قدر المحكوم. حكمة بالغة من الله، هو الذي يؤتي الملك من يشاء. فربنا عز وجل يعطي كل شعب حاكما يناسب، بل ويعفو عن كثير. ولذا انت لو مسكت الشعب الامريكي كله وضعته في مفرمة وفرمته ثم تشكل فهو اوباما على طول. ولو مسكت الشعب الفرنسي كله وفرمت الشعب الفرنسي كله واخرجت من المفرمة شخصا فهو اولاند، وكل بلد كذلك مسلمة أو كافرة غض النظر. الحاكم صورة المحكوم، الحاكم جزء من المحكوم. ولذا من الغريب أن تكيد تفكر في إزالة الحاكم والحاكم منك وأنت منه، وهو صورتك في المرآة. ولكي تصلح الصورة في المرآة لابد أن تصلح الصورة في الحقيقة. وإذا احنا دايما نقول يا إخوان الحاكم إن كان ظالما ولا توبوا إلى الله عز وجل، لأن هذا الحاكم بالنسبة لك أنت هو صورتك في المرآة. فأنا الآن لما أنظر لصورتي في المرآة وأجد عيني طلعت ضيقتين، أريد أن عيني تتسعان والرموش تطول واللون يكون أزرق جميل. في المرآة ممكن؟ لا، لابد أن ينصلح في الأصل لكي ينصلح فيه. فالآن أنا لو نظرت في المرآة إلى صورتي فغضبت منها فحطمت المرآة، ما ذنب المرآة؟ كل مرآة سآتي بها ستأتي بنفس الصورة. لكي تتغير الصورة جوه المرآة لابد أن يتغير إيش؟ النفس. فالحاكم صورة المحكوم، لكي يتغير الحاكم لابد أن يتغير المحكوم. المحكوم إن تاب ورجع إلى الله عز وجل لابد لله سبحانه جل وعلا وعدا منه، لأنه قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه. لا يمكن الحاكم يكون عادلا طيبا كريما إلا إذا كان الشعب عادلا طيبا كريما. هي كده على طول. ما واحد سفيه يقول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لماذا لا تسير فينا سيرة أبي بكر وعمر، فيرد رد الحكيم يقول لأن أبا بكر وعمر كان يحكمان مثلي، أما أنا فأحكم مثلك. فالعبرة بالمحكوم ولا الحاكم يا شباب؟ مروان وابن عبد الله بن مروان يقولان للناس تريدان منا أن نسير فيكم سيرة أبي بكر، كونوا كمن كان في أيام أبي بكر وعمر ونكون لكم مثلهم. لا يمكن، أنت واهم. هذا الشعب المصري أنت تظن الحاكم ممكن يغير؟ الحاكم لا يمكن يغير شيء أبدا، لا يمكن. الحاكم النتيجة تكون للمعطيات، النتيجة حسب المعطيات على طول. هو كده. لو أنت جبت عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثلا يحكم مصر، أنت تظن أن عمر بن الخطاب سيصلح مصر؟ لا يمكن. ما هو إيه الفرق بين علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ علي بن أبي طالب لم يصلح لأن الناس لا يستحقون الإصلاح. هي المسألة مش مسألة الشخص الحاكم، العبرة بالمحكوم. فلو جاء عمر رضي الله عنه ليحكم مصر كله هيتضايق منه، هو لا يقبل التبرج، كل متبرجة تغضب من عمر، لا يقبل الكوافرات، كل كوافرات تقفل هيغضبوا منه، سيغلق كل محل الخمر، سيمنع المسلسلات والأفلام والتمثيليات، الناس كلها هتغضب، كل الناس هتغضب من هذا كله، سيمنع التدخين، سيغضب منه كل مدخن وبايع دخان و سيمنع الاختلاط. مين سيقبل؟ انت ستجد قطاعا يقبل وقطاعا اخر. ولكن الناس، خد بالك، الشعب المصري فاهم الدين غلط. الشعب المصري في غالبه يريد تطبيق الشريعة لأنه يتخيل ويتوهم أن تطبيق الشريعة يعني نقبض على الأغنياء ونقطع أيديهم ونأخذ فلوسهم ونوزعها على الفقراء. هي دي في مفهوم الشريعة عند المصري، وهذا مستحيل في الإسلام أصلا. لا يجوز لك أن تأخذ أموال الناس بالباطل وتوزع على الناس، كيف يعني؟ هذا غلط. ولما فعله عبد الناصر كان ظالما مفتريا. فهذا مفهومهم للشريعة. مفهوم الشريعة عندهم أنه يؤتى بالأغنياء فتأخذ أموالهم، تأخذ أموالهم وتوزع على الفقراء، هي هذه الشريعة. لكن إلزام بالصلاة والصيام واللباس واللحية والسواك لا يمكن. هذا هو ليس هذا هو تصور أغلب المصريين للشريعة، ليس هذا هو التصور. وبالتالي لو جاء الحاكم العادل لن يستطيع أن يفعل شيئا ما لم يرجع الناس إلى الله. هي هكذا، هي هكذا مع مفهومة المعادلة مفهوم. أما إن تولى أهل البدع فإياك أن تتأمل خيرا أبدا. ولذا لما تولى محمد مرسي كنا واثقين، وكنا كل يوم نقول ستسوء الأحوال في الدين والدنيا، ستخرب الدنيا والدين، وفعلا خربوا الدنيا والدين، لأن المبتدع مهمته حرب الدنيا والدين، ولذا فشل في كل المجالات دينا ودنيا، وخراب في الدين والدنيا. فالمسألة مسألة إنه الحكام على قدرنا ونحن على قدرهم. أعمالكم عمالكم، أعملنا كما قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، ربنا يأخذ هذه الأعمال يشكلها تطلع رجل يخليه الحاكم. الحاكم الذي يحكمنا لا يخرج من محيط، ولا يأتي من كوكب آخر، ولا يأتي من كوكب المشتري ولا زحل ولا غيره، يخرج مننا، واحد مننا، واحد منا، فهو منا ونحن منه، جزء منا ونحن جزء منه. ما لم نرجع إلى الله تبارك وتعالى، قال الله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ناس في كازاخستان، في أذربيجان، في داغستان، في روسستان، في فرنسستان، في أي تان الحاكم مثل المحكوم، الحاكم مثل المحكوم. لكي تصلح الحاكم لابد من إصلاح كل من خرج عن هذه القاعدة. واهم يقول نأخذ الحكم ونصلح، نعمل مش عارف، هذا كله لن يحدث. طرق كلها مسدودة، اضرب أنور السادات، القيه من فوق المنصة مقتولا مدرجا في دمه، يخرج آخر يحكم أسوأ مما حكم أنور السادات. انت غيرت الشكل. انت انسان له اسم سيء، واسم ابوه اسم حسن، يعني مثلا اسمه ملخبط حسن، فتقول ما هذا الاسم اخي غيره، فيسمي ملخبط احمد. ما في فرق، ما فعلنا شيء. لن يتغير الحاكم ولن ينصلح الا اذا انصلح المحكوم. فاذا انصلح المحكوم وتاب، اما ان الله يصلح الحاكم، واما ان الله يزيل الحاكم ويؤتى بغيره. اما صلاح الحاكم ولا يعملش حاجه خالص. في الجزائر حدث ان الشاذلي بن جديد، حي الى الان يرزق الشاذلي بن جديد رئيس الجزائر معروف، حدث ان هذا الرجل شرح صدره واراد ان يتوب، وكانت امرأته سيدة الجزائر الاولى، امرأة متبرجة كده طايحة كتاف عريانة وشعر عريان. حدث ان شرح الله صدره وصدر زوجته، فبدأ يتدين ويصلي، ومرأته لبست الحجاب وظهرت ثم اختفت، لم تعد تظهر خلاص على الساحة. ثم قال بمفاهيم جاهل، نجري انتخابات حرة ونزيهة، وإذا كسبت الجبهة الإسلامية سنعمل صناديق زجاجية، وإذا الجبهة الإسلامية فازت تحكم، ما في إشكال. وقبل أنه إذا الرجل انصلح الحاكم انصلح وفعل عمل انتخابات نزيهة وصناديق زجاجية وفازت الجبهة الإسلامية وراح حزب التحرير وراحت الكلام ده كله، جه الجيش بقيادة خالد نزار شال الشاذلي بن جديد، وإلى الآن محبوس، ورجعت الجزائر كما كان، لأن الشعب لم يتغير، أن المحكوم لم يتغير. لم يتغير من؟ فالعبرة ليست بتغيير الحاكم، وإنما العبرة بتغيير المحكوم. إذا أردنا أن الحاكم يكون صالحا لابد أن نكون نحن صالحين، هذه قواعد للسنة ما يمكن تغيرها. قالها الله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هي قواعد. أما الذي يؤتي الملك فهو الله، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، ربنا يشيل واحد ويأتي بغيره، هي كده على طول يولي من يشاء، لأن الملك ملكه سواء على الكافرين أو سواء على المسلمين. لذا أنا بقول لك لن تجد بلدا في العالم حاكمها يختلف عن محكومها، لا يمكن لا يمكن، لأن المحكوم كوكتيل، المحكوم كوكتيل، فأنت خد الكوكتيل وعجنه، لا تقل لي إريتريا يحكمها، إريتريا يحكمها سياسي أفريقي مرتد كان مسلما ثم ارتد وأبوه عبد الكريم مسلم عظيم، أما هو فارتد وصار نصراني، هذا مجرم. 80% من إريتريا مسلمون، أقول لك لا تحكم على فئة ولكن خذ الشعب كله وعجنه ويطلع سياسي أفريقي، ما في كلام. نعم لا ده جماعة، ده صاحب جماعة، ده ضمن جماعة خارجة تريد تضييع البلاد والعباد، أما صلاح الدين فلا صاحب جماعة ولا شيء، هذا رجل مسلم مجاهد في سبيل الله يجهل العقيدة الصحيحة، عنده إخلاص والناس كلهم عندهم إخلاص، ويكفي إن هو ما في أحد حارب الشيعة مثلما حارب صلاح الدين في التاريخ كله، وما في أحد حارب الصليبيين مثل ما حارب صلاح الدين في التاريخ كله، لا أيام الصحابة ولا بعده، ما فيش. يعني الذي فعل خالد بن الوليد أو عبيدة بن الجراح في النصارى لا يساوي شيء مما فعله صلاح الدين في النصارى، ذل كل النصارى في العالم، خلاهم كده ملوك زي البط جالس يدفعوا الجزية ويدفعوا الفدية، قهر الصليبيين قهرا عظيما جدا، وقهر الشيعة في مصر، خلصنا من الشيعة تماما وحول الأزهر من شيعي إلى سني، رجل عظيم جدا. نعم الفرقة المتنة على من الآن؟ على الحاكم، لو دعا الشعب لأن يقاتل معه قاتلوا معه، اللي على الحاكم أنه يتخذ الإجراءات المناسبة يزيلهم خلص عليه، يتصرف يرميهم بالغاز يرميهم بحاجة بعدين يشيلهم بالدبات وحر. الحاكم عليه أن يتعامل مع الطائفة الممتنعة بكل الأساليب، منها القتال، قتال الطائفة الممتنعة أمر مجمع عليه بين أهل السنة، قتال الطائفة الممتنعة، قتال أبو بكر الصديق قاتل مانع الزكاة، ما يحصل الآن في طائفة ممتنعة على القائد أن يتصرف معه، الشعب يأيد القائد، الشعب ما يخرج، الخروج لا يجوز، المظاهرات لا تجوز، إنما لو الحاكم قال تعالى قاتلوا أنا عندي نقص في جنودي تعالوا قاتلوا معي، يسهب القادر على القتال يسهب. طيب قال ولا ننزع يدا من طاعته من الحاكم ونتبع السنة والجماعة. خد بالك بقى أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة، هل أهل السنة والجماعة، هل الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية؟ هل الطائفة المنصورة هي نفسها الفرقة الناجية؟ هي نفسها الفرقة الناجية. طب هل الجماعة هي الفرقة الناجية؟ الجماعة نوعان، الجماعة نوعان، الجماعة بمعنى لزوم السنة والالتزام بالأصول، أصول السنة الصحيحة والمنهج الصحيح، تخلص من أهل البدع، ترك الأهواء، هذه تسمى الجماعة. ممكن يبقى واحد بس كما كان أحمد بن حنبل أيام فتنة خلق القرآن هو الجماعة. أما المفهوم الثاني للجماعة الحاكم المسلم ومن معه، بغض النظر عن هذا الحاكم على السنة ولا على غير السنة، فيه بدعة ولا ليس فيه بدعة، فدي تسمى الجماعة، ودي التي لا ينبغي الخروج عليها ولا شق العصا، عرفنا؟ فلذا مثلا لما يبقى في رئيس، الآن الرئيس عدلي منصور، الرئيس عدلي محمود منصور، هل هذا الرجل نقول عليه أنه على المنهج الصحيح وأنه ضد الأشعرية والمعتزلة؟ ولا أعرف أشعرية ولا معتزلة ولا لكن هل هو ومن معه الجماعة؟ أجيب لا، بالمفهوم الثاني ولا الأول؟ الثاني، هو الثاني الذي الناس تنتظم حوله، الناس تؤيده، الناس تنصره، الناس تطيعه في المعروف، هذه الجماعة، الحاكم ومن معه. أما الجماعة بمعنى الجماعة المهتدية الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة الذين يسيرون على الهدي الصحيح للسلف الصالح رضوان الله عليه. عرفنا؟ فلما تجد في كتب التوحيد لزوم الجماعة لابد أن تعرف الفرق. أنت هنا كطالب علم لابد أن تلزم الجماعتين، الجماعة التي هي الحاكم المسلم ومن معه، والجماعة التي أهل الحق. فليس لك أن تنضم لأهل بدعة كالفرق والجماعات والأحزاب الموجودة الآن على الساحة أبدا. قال: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. فأما الشذوذ هنا معناه ترك الجماعة، لأن من شذ شذ في النار. والشذوذ نوعان كما ذكرت برضو، شذوذ عن المنهج وشذوذ عن الجماعة الثانية التي ذكرناها. والخلاف ندع الخلافات كلها، ليس لنا أن ندخل في الخلافات. والخلاف هنا المقصود الخلاف السياسي، أما الخلاف العقيدي والفقهي فلا بأس به، على أن يكون هذا الخلاف منضبطا بالرجوع إلى الكتاب والسنة. يعني هل نختلف في ترك الصلاة؟ فأجيب نختلف في ترك الصلاة تكاسلا، على أن يضبطنا جميعا الرجوع إلى الكتاب والسنة. نختلف في أكل لحم الإبل؟ نعم نختلف في أكل لحم الإبل. نختلف في نجسة الخمر؟ نختلف في نجسة الخمر. نختلف ترك الصلاة كافر ولا لا؟ نختلف، لكن مرجعنا دائما الكتاب والسنة. والفرقة، والفرقة أكبر علامة للفرقة هي الأحزاب. كون يسمح بوجود أحزاب أو جماعات هذه فرقة، كون تنتمي لأي جماعة هذه فرقة، كون تنتمي لأي حزب هذه فرقة، ولا يجوز لنا أن نفرق المسلمين. قال: فإن الجهاد ماض. ماض ما معنى ماض؟ موجود وسائر، موجود وشرع مشروع، هذه معنى ماض. منذ بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، الجهاد ماض، لأن الله أمر نبيه أن يجاهد. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، وقال: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه، وقال: جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. فهذا جهاد. الجهاد هو بذل الجهد، أصله في اللغة بذل الجهد. والجهاد في الشرع هو القتال لتكون كلمة الله هي العليا، القتال لتكون كلمة الله هي العليا. إذن كل جهاد أو كل قتال ليس لتكون كلمة الله العليا فلا يسمى جهاد. ولذا قلت لك فرق كبير بين يوم أنور السادات يقاتل اليهود في 73، وبين أن اليهود بأن أنور السادات يقاتل الليبيين في 77. هو يقاتل اليهود في 73، هذا جهاد في سبيل الله، ننضم إليه ونسعى إليه ونقاتل ونتمنى الشهادة. يقاتل في 77 الليبيين، هذا خلاف شخصي بينه وبين القذافي، فلا ينبغي المشاركة فيه. فالجهاد هو ما كان لإعلاء كلمة الله. الجهاد نوعان: جهاد الطلب وجهاد الدفع. فأما جهاد الطلب هو أن نخرج لقتال الكفار، وهذا لا يكون أبدا إلا عند توافر القوة. لو لم يوجد قوة كافية فلا يجوز جهاد الطلب. دليله أن الله عز وجل قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذن دليل أننا نخرج بوجود القوة قول الله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير. هذا هو، وليست أي قوة. قال ترهبون، يعني لابد أن تكون عندك قوة مخيفة للعدو، لابد أن تكون عندك قوة مخيفة. ما لم يكن عندك قوة مخيفة فلا ينبغي أن تدعي الجهاد. لو أرادوا الخروج لا عد له عدة. يبقى الآن لو جاءت دولة زي مصر وقالت: هيا نجاهد أمريكا. ايه يا عم ايه حاج راح فيه؟ انت تخرف، انت سكران ولا روح العب العب. اين القوة التي ترهب أمريكا عندك؟ أين القوة؟ أنت لو عندك بعض الأسلحة أنت واخدها من عندهم، وهي أسلحة متخلفة عن الأسلحة التي عندهم وقليلة بالنسبة لما عندهم. ولا يكفي شعورك وحماستك لتغطية الفارق والفجوة الهائلة بينك وبينهم، فلا يصلح. كفر الدوار تعلن الجهاد ضد أمريكا. هذا كلام فاضي، كلام فاضي هذا. فإذا لابد من للجهاد الطلب من وجود قوة كافية، لأن الجهاد مر بأربعة مراحل. مرحلة الأولى هي جهاد الدعوة والبيان، قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وجهدهم به جهادا كبير وهو القرآن. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أسألكم كان يضرب، يدافع على رقبته الشريفة، يخنق، يضرب أصحابه، يجرب بلال على الرمل. طيب يقتل ياسر، تقتل سمية امراته، يضرب عمار حتى يقول الكفر. طب فين الجهاد؟ لماذا لا نتحرك لضرب؟ هيا نقتل أبا جهل، يا قوم هيا لقتال أبي لهب. حدث هذا؟ ما حدث. يتضرب النبي صلى الله عليه وسلم، يتضرب، يسجد، يجيبوا سلى الجزور اللي هو المصارين الإبل وفيها القازورات والبراز، ويلقوه على ظهر الشريف صلى الله عليه وسلم وسجد. يقف ابن مسعود رضي الله عنه يبكي ويقول لو أن لي بكم قوة. ما في قوة كافية. فالطواغيت، طواغيت مكة، يفعلون في الصحابة، يضربونهم، يعذبونهم، يسجنونهم، يقتلونهم، يصادرون الأموال. ما في جهاد، لا قدرة على الجهاد، لا قدرة على الجهاد، بل نهرب. النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر والصحابة يهاجروا، ما في قدرة ولا قوة على الجهاد. هذه المرحلة الأولى. إذا في مرحلة الضعف الشديد يكون الجهاد جهاد الدعوة، وجهدهم به جهادا كذا. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، معنى ذهابه إلى المدينة هو أنه وجدت أرض ينحاز إليه، ووجد أفراد ينضمون إليه، ووجد معه السلاح شبه المكافئ، فأصبح أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على صدرهم لقدير. جهاد دفع. ففي بدر يخرج ويريد القافلة، تيجي معركة الله ينصرهم. أحد هم جايين لغاية عنده، الكفار أتوا إلى المدينة ليهدوا المدينة ويقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ويقتلوا الصحابة. فجهاد دفع، واحد يقاوم، فجهاد مقاومة، فيقاوم النبي صلى الله عليه وسلم ويقاوم الصحابة، وسبعين منهم يموتون من الصحابة، ولكن يتمكنون من حماية المدينة. وفي غزوة الخندق الأحزاب التي بعدها برضو جهاد دفع، لأنهم جاءوا إليك في المدينة وحاصروا المدينة، حاصروا حصارا يريدون أن يجتثوها. خندق يتعمل وسبات سبات ودفع دفع، وربنا يبعث ريحه. هذا كله جهاد دفع. لما قويت شوكة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يخرج هو في الغزوات ويبعث سرايا وبعوث، اذهب هنا واقتل هنا، تذهب السرايا والبعوث، ويبتدي بقى يقاتل ويدخل خيبر ويدخل مكة، فتح مكة وغزوة خيبر وغزوة ذي قرد، الغزوات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بيقاتل من حوله، قاتل الذين يلونكم، لكن لا يتعرض للدولتين الكبيرتين جدا، الفرس والروم، ملوش علاقة بأمريكا وروسيا. أمريكا هي الروم وروسيا الفرس، ملوش علاقة. أما مؤتة فهم الرومان اللي اعتدوا، أتوا الرومان المصريون المسلمون خارجون لقتال عرب، فجاء 100,000 أو 200,000 من الرومان تصدوا للمسلمين، فالمسلمون أرادوا الثبات. قتل الثلاثة الأمراء الكبار، زيد بن حارثة، جعفر بن أبي طالب، عبد الله بن رواحة. يتصدى خالد بن الوليد، هنا الحائل الذكاء العسكري العبقري الرهيب إنك تسحب وتنسحب من قدام هؤلاء، فشوية مناوشات وبعدين ينسحب، لأن لا قدرة على قتال من؟ الروم. إذا قاتلوا الذين يلونكم، عاد الروم والفرس. الروم والفرس لما تقوى شوكة النبي صلى الله عليه وسلم قوة عظيمة جدا قبل تبوك، قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم لحرب الروم بعد أن أرسل إنذارات دعوات للإسلام، أو إنذارات، إنذار لكسرى خطاب إسلم ولا وروم، والروم خطاب إنذار، إنذار لكله. ثم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، يعلن الحرب على المشركين كافة، ويستمر الحرب على المشركين كافة. لما يموت النبي صلى الله عليه وسلم الأحوال تضعضعت، يثبتها الصديق رضي الله عنه، يموت الصديق قبل سنتين، يتولى عمر بن الخطاب، تصير حروب عالمية خلاص، لأن عمر بن الخطاب ما كانش يقاتل الذين يلونهم ولا أذن الذين يقاتلون، ده بيقاتل من؟ الفرس والروم، حرب عالمية. يخوض عمر بن الخطاب الحرب العالمية فيدك دولة الفرس ويكسر شوك دولة الروم، هذه مراحل الجهاد. هذه المراحل لابد أن تتعامل أنت معها الآن حسب ما عندك. قوتنا الآن نحن المسلمون تسمح لنا بأي مرحلة من المراحل الأربعة، تسمح بجهدهم به جهاد كبيرة، ولا أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ولا قاتلوا الذين يلونكم، ولا قاتلوا المشركين كافة؟ أجيبوا. ينفع حق عادل نحارب الدول اللي حوالينا دي؟ طب ينفع نقل الحرب على العالم كله ونقول مغاغة تعلن الحرب على أمريكا مثلا؟ إذا تتعامل مع كل مرحلة بحسب قدرتك على المرحلة، ولكن الجهاد ماض بحسب القوة، كلما كانت قوة كلما انتقلت إلى مرحلة من مراحل الجهاد. هل الآن هل يوجد جهاد طلب في الساحة العالمية؟ في رأيي أنا، وأنا ممكن أكون غلطان، لا يوجد جهاد طلب في العالم الآن أبدا خالص، انسى. فكذب من الجماعات وأهل الضلال كأن جهاد في الشيشان، هذا كذب. جهاد هنا ولا جهاد، هذا كله باطل، لا يوجد جهاد في العالم كله الآن. هل يوجد جهاد في سوريا؟ هذا خبل، لا يوجد جهاد في سوريا. كيف تقول إخوة هذا الكلام؟ لا يوجد جهاد في سوريا، وإنما يوجد تنازع في سوريا. لا يوجد جهاد، لكن يوجد تنازع بين فئتين، فيها فئة فيها الرئيس وهو كافر، وبين فئة أخرى غرر بها وانطلقت تقاتل الرئيس، ففي تنازع. أما جهاد، الجهاد يكون على كلمة الله ما في، فلا يوجد جهاد الآن في العالم. أي حد يقول لك في جهاد، ما هو ملبس أو تاجر. في جهاد لكي يأتي الأفراد يأخذ من كل واحد دولارات لكي يسفروا إلى الهلاك، تجارة، كما كان يحدث أيام العراق. يقول لك جهاد الأمريكان داخل العراق، والشباب يذهب ويأخذ منهم الدولارات، وعلى الحدود السورية والتركية يسلمون للقيادة الأمريكية. خديعة ونصب واحتيال. فليوجد جهاد الآن، لكن معنى الجهاد ماضي، الجهاد ماضي بأي صورة. على الأقل جهاد الدعوة، على الأقل جهاد الدعوة. كل من يدعو إلى الله الآن ويلتزم منهج الصحيح هو مجاهد في سبيل الله، كما قال ابن عثيمين رحمه الله. نعم نعم، مش فهم حاجة، أعيدهم. حاضر، ده الإخوة حفظوهم. طب نخلي واحد من الأوباش، يلا عبد القادر. جهاد الدعوة، دليله أين دليل الجهاد؟ وجعلهم بجهادا كبير. نعم، الدفاع. نعم رابع، قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فالجهاد هل كذا؟ هل احنا ابطلنا الجهاد الان يا شباب؟ لا، بس ربطناه بعوامله ومقوماته واسبابه وشروطه بس. وهذا سلوك طلاب العلم، انك تربط كل شيء بشروطه واسبابه وعوامله. فالان واحد يقول يلا بينا الجهاد انت، ثم ياتي ضال مضل كالقعدة. القعدة، تنظيم القعدة هو رمز الضلال في العالم، رمز إضلال العالم الإسلامي، رمز ضياع الشباب في العالم الإسلامي والمتاجرة بدين الله تبارك وتعالى. يقول لك كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، أي صحيح، أي عظيمة طبعا، لكن أنت استخدمها في غير موضعها. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، فئة كثيرة بإذن الله. هذه الفئة القليلة معها وأعده ولا ليس معها وأعده؟ إن لم يكن معها وأعده فلازم تهزم، قطعا تهزم، لأنه مخالف أمر الله، وأعد لهم ما استطعت من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. فأين الإعداد الذي عندهم؟ فين هو الإعداد؟ أين يعني أين كما ذكرت لك، أنت لم تنتبه إلى كلامي. مرحلة الثانية اللي هي مرحلة أذن الذين يقاتلون، أنا قلت لك فيها كان فيها شروط مهمة جدا. كان في ماذا؟ أرض ينحاز إليها للمدينة، رجال يقاتل بهم ذوي بأس، سلاح يقاتل به مع الإيمان. طب الآن أنت هذا التنظيم، أين أرضك وسلاحك الجاهز لمواجهة العالم، وأين الإعلان الصحيح للجهاد؟ كذوبة كبيرة يخدعون الناس بها، والعياذ بالله. فالجهاد ماضي يوم القيامة كما ذكرنا بكل صوره، وهو جهاد الدعوة من أوله وجهاد الدعوة خذ بالك إن جهاد الدعوة لا يتخلف عن جميع المراحل، يعني وجهدهم به جهادا كبيرا حتى مع أذن الذين يقاتلون، وجهدهم به جهادا كبيرا حتى مع قاتل الذين يلونكم، وجهدهم به جهادا كبيرا حتى مع قاتل المشركين كافة، لقول الله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لماذا لا يتفقوا في دينهم. يعني حتى المجاهدين وأنت تخرج منه لابد أن تعلمهم، أنت تخرج بأناس تفهم فقه الجهاد وتعامل مع الجرحى وتعامل مع النساء وتعامل مع الأطفال، توكل الله عز وجل لإخلاص الله تبارك وتعالى لكي تنتصر في المعركة، هذا هو. أما جهاد بالقوة والسلاح وخلاص وفين التربية الإيمانية؟ لا تصلح هذا الكلام. قال والجهاد لا يبطله شيء والحج كذلك. الحج يعني نحج مع الولي الأمر مع الإمام. طيب يعني هل لا يصح الحج إلا مع الإمام؟ انتبهوا، انت عندك في المملكة العربية السعودية خد بالك لابد من وجود أمير الحج في كل عام، وفي الغالب بيكون هو الملك، في الغالب بيكون هو الملك أو ولي العهد اللي هو النائب بتاعه. يعني الملك فهد 11 عاما لا يحج هو، وإنما يحج الأمير عبد الله اللي هو الآن الملك عبد الله. الأمير عبد الله هو ولي العهد وهو القائم بالأمر نيابة عن الملك فهد، لابد من وجود أمير للحج. طيب هل عندنا هنا أمير الحج يخرج؟ المصريون يذهبون فيندرجون تحت أمير الحج الذي هناك. أمير الحج يقود الناس في المراسم والمناسك، لابد. ما هو يشرف على الحج التنظيمات والعدد واقفل هنا وحط هنا ومشي هذا وينتهي كذا، طبعا ده نظام شديد جدا مش لعبة أبدا. فالآن الحج مع ولي الأمر ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمون من أئمة المسلمين. طيب نكتفي بهذا القدر، نتكلم عن الصدقات الجزء المهم بتاع الخروج والطاعة والسمع والطاعة والبيعة، هذا أنا دائما أكرر وأزيد فيه لتثبيت المنهج، هذا منهجنا، هو ده منهجنا. بارك الله فيك. نعم ذكرنا أمس كلام الشيخ رحمة الله عليه، قال الشفاعة حق والبعث من بعد الموت حق، وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل. وذكرت لك أن هذا القول فيه إشكال، لأن هناك إشكالا بين أهل العلم. الشخص الذي ثقلت موازينه وعنده كبائر فهل تغفر له الكبائر ويدخل الجنة ابتداء أم هناك شيء آخر؟ قلت لك هناك خلاف لتعارض الآيتين، آية فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، والذين ثقلت موازينهم يدخلون الجنة ابتداء، ولكن الله عز وجل قال في من فعل الكبائر، قال فيهم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والعلماء لهم كلام كثير فيه، واللجنة الدائمة والشيخ بن باز ومجمل القول ما ذكرت لك، وهو أن أهل الكبائر يعني عفو الله العظيم سبحانه عز وجل مرجو له من باب حسن الظن بالله، وإلا فبعضهم توقف ومنهم شيخ الإسلام وقال أنه يحاسبون على هذه الكبائر ثم يدخلون الجنة، يحاسبون على هذه الكبائر ثم تفهي أي مشكلة وموقف مشكل. نحن نأخذ جانب السلامة ونقول إن من فعل الكبائر ثم فعل من الحسنات الكثير جدا بحيث رجحت حسناته على سيئاته فإنه يرجى مع الطمع في عفو الله عز وجل أن يعفو الله تبارك وتعالى عنه. أما أن نلزم الله بالعفو أو أن نوجب عليه العفو فهذا تجاوز كبير جدا. أن تقول مثلا يكون مؤدى قولك حتى لو قلتها بصورة أخرى، أن تقول إن الذين زادت حسناتهم مع ارتكابهم الكبائر فإن على الله أن يغفر لهم كبائرهم ويدخلهم الجنة، هذا غلط، هذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. ولكن تقول يرجى من الله، هذا أحسن. أن تقول إن الذين كسرت حسناتهم مع ارتكابهم الكبائر فإن العفو في الله مأمول أن يعفو عن كبائرهم ويدخلهم الجنة ابتداء، وهذا أسلم وأرجى الأقوال وأكثر الأدب مع الله سبحانه وتعالى. قال ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم التي ليس فيها شرك، لا نكفر أهل القبلة بذنوبهم، فلا نقول من ارتكب كبيرة كفر كما يقول الخوارج، ولا نقول من أصر على الكبيرة كفر كما يقول غلاة الخوارج. غلاة الخوارج هم الذين يقولون من ارتكب كبيرة كفر، والخوارج يقولون من أصر على الكبيرة كفر. ولا نقول كما يقول أبو إسحاق الحويني أن من قال أنا أعلم أن الربا حرام ولكني سأكله كافر، نقول هذا قول شاذ غريب جدا لم يقل به أحد، وهذا يقتضي تكثير المصر على الكبيرة. وكل فاعل للكبيرة ومصر عليها يعلم أنها حرام ويفعلها، كل يعلم أنها حرام ويفعلها، فهذا التحديد منه بدعة وضلالة، والرجل في العقيدة جاهل معروف. وأصل الخوارج كما ذكرت لك عند الخوارج، الخوارج والمرجئة وأهل السنة، الخوارج يرون أن الإيمان يبقى كله أو يذهب كله، لا ينقص ولا يزيد، بل يذهب كله أو يبقى كله. والمرجئة يؤمنون بأن الإيمان كله متحد لا ينقص ولا يزيد، بل يذهب كله ويبقى كله. وأهل السنة يعتقدون أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالخوارج عندهم من ارتكب كبيرة أضاعت الإيمان فصار كافرا، والمرجع عندهم من ارتكب الكبائر كلها فإن لا تأثير للكبائر في الإيمان، لا تأثير. تقول طيب يا مرجع، والآيات التي فيها أن الله يعذب من فعل كذا وكذا، يعني يعذب أهل الزنا وأهل القتل، أو ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، ما تقولون فيها؟ يقولون هذا إن شاء الله، يعني إن أراد أن يعذبه ولكنه لم ينقص إيمانه، يعني هو إيمانه كامل. وأما كون الله يعذبه ولا يعذبه هذه شيء راجع إلى الله، لكن الإيمان لا ينقص بارتكاب الكبائر. أما الخوارج فعندهم الإيمان يضيع بارتكاب الكبيرة، وسبب ذلك الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لأن الخوارج يرون أن الله عز وجل حكم بحرمة الزنا، فمن زنى حكم بحل الزنا، فيكون حكم بغير ما أنزل الله، وعند الخوارج الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر، وبالتالي يكفرون مرتكب الكبيرة. فإن قلت طيب يا أخي، أنت تسمي جماعة برهامي وهؤلاء خوارج مع أنهم لا يكفرون مرتكب الكبيرة، فخالفوا أصل الخوارج، فاعلم المسألة كلها الخوارج أين الخطأ؟ أولا الخطأ في تفسير الآية، أنهم قالوا من لم يحكم من أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لما يجي واحد يزني يقولون هذا حكم بغير ما أنزل الله، الله أنزل حرمة الزنا وهذا استحل الزنا فبالتالي كفر، هذا الخوارج. هؤلاء متفقون مع الخوارج لأن من حكم بغير ما أنزل الله فقد كفر كفرا، وهو ده أصل الخوارج. يعني المشكلة في الخوارج أنهم يفسرون الآية بأنها في الكفر الأكبر، فكل من وافقهم فهو خارج، كل من وافقهم في أن الآية تفسر بالكفر الأكبر فهو خارجي لا محالة، هو خارجي لا محالة، فهم متفقون معهم في هذا. وهذه القضية. طيب، فالخوارج يرون أن مرتكب الكبيرة حكم بغير ما أنزل الله فكفر، ولذا هم عندهم يكفرون أهل الخبلة بذنوبه. تقول هل لهم توبة؟ يقولون نعم، لو تاب منها قبل أن يموت خلاص تاب من كفره. يعني عندهم من زنى ينبغي أن يتوب من الزنا ولا من الكفر؟ من الكفر، لأنه زنى. أما أهل السنة فيقولون كل كبيرة هي تنقص الإيمان ولكنها لا تضيع أصل الإيمان ولا تنقل العبد من الإسلام إلى الكفر أبدا، إلا الشرك والسحر هو هذا الذي ينقل العبد من الإيمان إلى الكفر مباشرة. قال ونكل أسرارهم إلى الله عز وجل. أسرارهم ماذا؟ يعني ربما واحد يرتكب كبيرة وهو يستحلها، هذا سر بينه وبين الله، لو يستحلها كفر. يعني لو واحد يعتقد في قلبه إن شرب الخمر حلال ولو لم يشرب الخمر هو كفر خلاص، لو واحد اعتقد إن شرب الخمر حلال معنى كده بيعتقد خلاف ما أمر الله عز وجل به، فهو كفر ولو لم يشرب الخمر. أما لو أن إنسانا يعتقد أن الخمر حرام ويشربها، هذا لم يكفر ولكنه عصى الله عز وجل. فالذي يشرب الخمر ربما يكون مستحلها، ربما يكون، الله أعلم. فالأسرار لا نعلمها، وإنما يعلمها الله جل وعلا. قال: ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان. قلنا نجاهد مع الحاكم سواء كان برا أو فاجرا، طالما أنه مسلم فإن له السمع والطاعة ولنا أن نجاهد معه. وقد جاهد العلماء الكبار ممثل أحمد بن حنبل رحمه الله مع المعتصم، وكان المعتصم يقول القرآن مخلوق، يعني كان المعتصم فاجرا ولم يكن كافرا بعينه، وإنما كان يقول الكفر، وكان المأمون قبله يقول الكفر، وكان الواثق بعده يقول الكفر. يقول القرآن مخلوق، وكلمة القرآن مخلوق كفر أكبر ناقل عن الملة، لكن هو كمعين ليس بكافر، كمعين ليس بكافر. فكان أحمد يخاطب كل واحد منهم بقوله يا أمير المؤمنين، ويأمر الناس بالجهاد معه. وكان المعتصم من أشد المجاهدين، وكان المأمون كذلك يجاهدون مع سوء عقيدتهم ومع اعتزالهم. ما معنى اعتزالهم؟ اعتقادهم بعقيدة المعتزلة، فهم يرون أن الله لا يرى يوم القيامة، ويرون أن القرآن مخلوق، ومع ذلك مجاهدون وهزموا الروم في مواقع التاريخ يشرف بها حقيقة. والمعتصم معروف جاهد وضرب إمبراطور الروم، وتسبب في غضب وغيظ إمبراطور الروم، لدرجة إمبراطور الروم مع شدة الغيظ كاد جوفه يحترق فأكل ثلجا فمات، إمبراطور سليوفيل، لأن المعتصم صمم يدخل بلاد الروم وياخد بلده مسقط رأسه عمورية، وفعلا دخلها وأخذ عمورية، والإمبراطور سليوفيل هرب ومع شدة الغيظ أكل الثلج فمات. مجاهدون كانوا كبار، ولم وشوف هذا المجاهد الكبير المعتصم يقول القرآن مخلوق، ويقول إن الله لا يرى يوم القيامة، وأمر الرجل يضرب أحمد بالسياط، وأوصى أن يضرب السياط قلب كم صوت يموت، قال بعشرة، قال زدهم. فضرب أحمد بالسياط حتى انخلعت كتفاه، وضرب بالسياط لو قالوا لو هذه الضربات في سير لمات، وهو يخور رحمه الله رحمة واسعة. ومن شدة الضرب فقيل إنه 19 يوما ينام على بطنه، لا يستطيع أن ينام على ظهره ولا على جنبيه ويصلي على الحال. الشدة، شدة المعتصم، الشدة الرهيبة من المعتصم في هذا، يقول القرآن مخلوق، ويقول إن الله لا يرى يوم القيامة، ويضرب أهل السنة هذا الضرب العنيف، ويجاهد في سبيل الله جهادا عظيما، جهادا عظيما، وينتصر في مواقع رهيبة ضد الروم. وأهل السنة يجاهدون معه، لأن أهل السنة يلتزمون السمع والطاعة للحاكم وإن كان فاسقا أو ظالما، يلتزمون السمع والطاعة، ويلتزمون البيعة في أعناقهم له. فالتزموا تلك البيعة وجاهدوا مع المعتصم هذا الجهاد الكبير جدا. وأحمد بن حنبل يقول له يا أمير المؤمنين ايتوني بأثارة من العلم، كيف أقول بشيء ليس عندي فيه كلام من الله ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نجاهد مع كل بر وفاجر، طالما أن الفجر لا يصل إلى الكفر، طالما أن الفجر لا يصل إلى الكفر إننا نجاهد معه. فأي حاكم يحكم بلاد المسلمين ويكون مسلما له السمع والطاعة، لا نخرج عليه أبدا. قال: ولا نرى الخروج على الأئمة، لا نرى الخروج على الأئمة أبدا، لا يجوز الخروج عليهم إلا إذا كفروا كفرا بواحا، إلا إذا كفروا كفرا بواحا. فالحاكم إن كفر كفرا بواحا لنا الخروج عليه لقتاله، لقتاله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أولا نقاتلهم قال لا ما صلوا، وقال إلا أن تروا كفرا بواحا لديكم فيه من الله برهان. وذكر هو الفعل قول كفر، اما لا القول شيء والقائل شيء، في فرق بين العين النوع والمعين. ايه الفرق بين النوع؟ الانسان يقول كلمة كفر ولا يدري، او ربما يكون سكرانا او مضطرا او غيره. يعني عمار بن ياسر رضي الله عنهما عمار بن ياسر لما سب الله عز وجل وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كفر ولا لا؟ طيب كفر عمار؟ كفر؟ لا، لأن الله أنزل فيه قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا هناك فرق بين القول والقائل، القول كفر، أما القائل ربما يكون معذورا بأنه مكره، بأنه سكران، بأنه مجنون، بأنه جاهل. 90% من المصريين يقول لك ربنا في كل مكان، هذا كفر أكبر من آخر الملة على طول، ومع ذلك هل نكفر نحن المصريين؟ ده آبائنا وأخوالنا وأعمامنا وأجدادنا وجيراننا يقولون الله في كل مكان، هذا قول كفر أكبر ناقرا للملة، معناه أن ربنا في الشياطين والحمامات والأحذية وأماكن الزبالة لكن هم لا يقصدون هذا أبدا. والله تقول أن ربنا عز وجل جوا الحمامات، لا أعوذ بالله، هو لا يدري لكن يحتاج لأن يعلم. فالمعتصم يقول القرآن مخلوق ولا يدري أن هذا القول كفر، لا يدري، بل بالعكس هو متعقد، هو متأكد أن هذا القول هو الإيمان وحقيقة الإيمان، وأنه لابد يجبر الناس أن يقولوا. فلا نرى الخروج على الأئمة إلا إن رأينا منهم كفرا بواحا لدينا فيه من الله برهان. لو واحد من الحكام مثلا طلع كده في التلفزيون وقال أنا كفرت بالله، أو قال أنا نصراني، أو مزق المصحف، خلاص هذا كفر بواح لا يختلف فيه اثنان. أما التكفير بالاجتهاد، لا، أنت تراه كافرا وهذا لا يراه كافرا، هذا غلط، لابد أن يكون كفرا بواحا لا تنتطح فيه عن ذان خالص. يعني حسن مبارك لم يصدر منه أي قول ينسب إلى الكفر أصلا. الحبيب بورقيبة قال سورة الكهف هذه ليست من القرآن، كفر أكبر ده ولا لا؟ كفر أكبر طبعا، كفر أكبر طبعا، هذه قصة كده ليس لها علاقة بالقرآن، هذا كفر أكبر، هذا كفر بواح، هذا الكفر البواح يحتاج إلى رابطة من أهل العلم تذهب إليه تقيم عليه الحجة، لأنه هو قال هذا الكلام، وممكن أصل يكون الحبيب القبة ده شرب كثير كده وطلع قال هذا الكلام، فيتأكد لازم هيئة علماء تذهب إليه تقول له يا ريس أنت قلت كذا، هذا الكلام كيف تقوله؟ هذا المصحف هو سورة الكهف من القرآن، فيمكن حضرتك كنت يعني قلتها كده في لحظة كده ولا. فإن أقاموا عليه الحجة وثبت عليه ولا موانع ولا غيره، يبقى كافر كفرا بواحا. لو في قوة كافية لإزاحته لابد من التحرك لإزاحته فورا، وإذا لم توجد قوة كافية لإزاحته لابد من الصبر عليه. وليس كل من كفر كفرا بواحا خرج عليه، بل وجب، لأنه قالوا أولا نقاتلهم، قال لا إلا أن صلى وإلا أن ترى كفرا بواحا، توجب الخروج. لكن وجوب الشيء لا يعني فعله إلا لما تبقى أداته موجودة، فأنت لا توجب عليك الصلاة، لكن لا ينفع تصلي إلا لما تشوف وضوء وتشوف استقبال القبلة وتستكمل الشروط. بشار الأسد يجب الخروج عليه، أبوه حافظ الأسد كان يجب الخروج عليه، لكن الخروج يحتاج إلى إعداد قوة كافية لإزاحته دون مضرة. فإخواننا اللي خرجوا على بشار ما الذي استفادوا؟ رأوا كفرا بواحا، لكن هم أصلا لم يخرجوا لأنهم رأوا كفرا بواحا. كان يجب الخروج على الكافر بعد إعداد القوة الكافية لإزاحته دون مضر. طيب هل كان يجوز الخروج على الرئيس مرسي؟ أجيب لا. أما الخروج فلا، أما أن أهل الحل والعقد يجتهدون في مسألة العدل، مسألة العدل شيء ومسألة الخروج شيء تاني خالص، ولا بد لكل عاقل أن يفرق بين الخروج والعدل. فبين الحاكم وأهل الحل والعقد عقد وكالة، هو وكيل عنهم في إدارة البلاد وحكم البلاد، فإن أخل بهذه الوكالة على أهل الحل والعقد إن رأوا المضرة الشديدة كذلك الإخلال أن يعزلوه، لا أن يقاتلوه، أولا نقاتلهم، لا، ده مش قتال، ده عزل. العزل أن تعيده من مقام الحاكم إلى مقام المحكوم. وهذا العزل أي عاقل يقوله؟ لو أن الرئيس مات موتا إكلينيكيا صار نائما على السرير لا يقوى على شيء، يبقى حاكم أي حاجة. ولو جن حصل له حاجة في مخه، أمر بهدم السد العالي وربن قناة السويس وحرق جميع المزروعات وتسميم جميع الأنهار ووضع السم في مواسير المياه الشرب للناس وفتح الصرف الصحي على يا عم فينك راح فين؟ يصدر الرئيس قرارا بقتل كل الأطفال من سن 3 سنين وانت نازل، تعال روح. هذا فهناك أشياء أهل الحل والعقد ينظرون، إن وجدوا فيه عجزا عن إدارة البلاد ومضرة شديدة في الدين والدنيا فلهم أن يعزلوا، لا ولا يسمى هذا خروج أبدا. طيب، فلا نرى الخروج على الأئمة، يقصد ما داموا مسلم. حاضر. ولا القتال في الفتنة، إذا حدثت فتنة بين المسلمين فصار هناك حرب شوارع وانقسم الناس إلى فئتين يقاتل بعضهم بعضا، هنا إذا التقى المسلمان بسيفيهما في القاتل والمقتول في النار، وهذا يختلف عن قتال الفئة الباغية والطائفة الممتنعة، هذا يختلف تمام. أي لا 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 عبرة بشهادتي، لو قال أنا أصلي في بيتي خلص هيقول لك، تقول له الصلاة في البيت لا تجوز، يقول لك سبحان الله، إذن الشافعي ضال مضل تقصد؟ الإمام الشافعي يقول أن صلاة الجماعة سنة مستحبة وليست واجب، ومعه الدليل الذي لا يقاوم. خد بالك احنا بنرى بوجوب صلاة الجماعة لكن لا نقاوم أدلة القائلين بسنية صلاة الجماعة، لا نستطيع. نحن هو يقول لي أدلة على سنية صلاة الجماعة وأنا أديله أدلة على وجوب صلاة الجماعة، لكن في الوقت نفسه لا أستطيع الرد على أدلته، انتهى، لا أستطيع تفنيد هذه الأدلة أبدا. أنا أجيب له أحاديث أخرى ضدها نعم، لكن لا أستطيع أن أقول له هذا غلط، لا ليس هذا غلط، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أن صلاة الفرد في 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 مسجده في سوقه في مسجده تفضل على صلاته في سوقه أو في بيت بدنه 20 درجة، يعني معناها أن الصلاة في البيت لها درجة وصحيحة وحسنة. فما لا أستطيع، لكن أجيب له آيات أو أي حديث أخر أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على من يتركون الجماعة بيوتهم باب وجوب صلاة الجماعة، اركعوا مع الركعين، أأتي له بأدلة توجب صلاة الجماعة، هو يأتيني بأدلة تجيز صلاة الفرد في بيتي، بخلاص المسألة إيه؟ خلافي. فهنا ماذا أقول له؟ لا أستطيع أن أقول له شيء. وإذا قلت له طب أنت في صلاة الجمعة لا نراك مريض أو صاحب عذر، ماذا تفعل؟ وليس لنا أن نبحث، يعني نبدأ صلى الله عليه وسلم قال تأكدوا إلا إن وجد، لكن وقال ما لا ما صلوا، يعني لا ما سمحوا للناس بالصلاة، ما تركوا الناس، لأن الرواية الأخيرة رواية الأصح لا ما أقاموا الصلاة. فهل تنكر أن حكامنا يقيمون الصلاة ولا يخصصون مساجد للصلاة أو وزارة كاملة للصلاة، وأنه ما يأتي وقت أذان إلا وتنزعج من كثرة الأذانات لدخولها، وأن الإيمان 70 شعبة عليها قول لا إله إلا الله وقول لا إله ينتشر في مصر في كل ربوعها، وأتحدث تجد قرية ولا مدينة ولا شارع ولا مركز ولا نجع يأتي وقت صلاة ولا تسمع أذانا، لا يمكن. فإذا خلاص مسألة أقاموا الصلاة، أقاموا الصلاة. طيب، فالكفر البواح شيء آخر، كفر البواح ده يكون يعني لا يختلف فيه إثنان نهائيا نهائيا. قال ولا القتال في الفتنة، قتال الفتنة غير قتال الطائفة الممتنعة أو الفئة الباغية. نعم. حيحاسب على جهله إن كان جاهلا، وحيحاسب على سكره إن شرب الخمر، يعني واحد شرب الخمر وشتم أحد الأنبياء حيحاسب على شرب الخمر لا على شتم أحد الأنبياء، ويحاسب على جهلي إن كان جاهل، لأن الجهل ذنب وشرب الخمر ذنب، أما إن كان مكرها فمن اضطر غير باغ ولا عاد فليس عليه. طيب، قلت لك هناك فرق بين قتال الفتنة وبين قتال الطائفة الممتنعة، أما قتال الطائفة الممتنعة فهذا إجماع، لأن أبا بكر رضي الله عنه قاتل المرتدين وقاتل مانع الزكاة وقاتل مدعي النبوة. فقتال الطائفة الباغية هذا حتى في القرآن قال فقاتلوا التي تبغي. يبقى فرق بالقتال الطائفة الممتنعة، توجد طائفة في المجتمع ممتنعة عن السمع والطاعة والبيعة للأمير المتمكن وممتنعة عن تنفيذ أحكام الدين وأحكام الإسلام، ففي هذه الحالة الإمام يتوكل الله ويقاتلهم ويجب على الناس إعانته. أما قتال الفتنة أن يشتعل القتال بين الناس فلا يعرف الإنسان أين موضع قدمه، ففي هذه الحالة لا تشارك فيه، لا تشارك فيه. الإخوة الليبيون يذكرون لما وقعت الأحداث وكان القتال بين الكتائب والثوار، قلنا لهم هذا القتال طائفة ممتنعة ولا قلنا هذا القتال فتنة اعتزلوه؟ تذكرون هذا الكلام؟ قلنا اعتزلوا هذا. ولما قالوا فتوى الشيخ الحيدان قلنا لا تسمعوا للحيدان، رحمه حفظه الله، أخطأ، لا تسمعوا، إلزموا البيوت، إلزموا الدور، لا تشاركوا فيها، هذا قتال فتنة، الحاكم مش موجود، الحاكم ضاع في وسط الشعب أو ذاب في وسط جماهيره وصار هناك طائفتان يقاتل بعضهما بعضا وصارت الكفتان شبه متوازنتين، هنا اعتزل ما له علاقة. لكن حين يكون الحاكم قويا ففي هذه الحالة أنا معه في قتال الطائفة الباغية، أنا معه في قتال الطائفة الممتنعة. ولذا القول الذي لا أرجع عنه أن الذين في ربع العدوية والذين في سيناء يجب على الحاكم قتاله ودماؤهم ليست محرمة كما قال الشيخ ابن عثيمين، دماؤهم ليست محرمة لأن قتال الطائفة الباغية فرض واجب بإجماع المسلمين. طيب قال ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، لأن الذي يولي هو الله، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، الذي يولي الحاكم هو الله. ولا بد أن تعلم أن تولية الحكام من عند الله هي الحكمة البالغة، لأن كل أفعال الله حكمة بالغة. ولذا أنت ترى هذه الحكمة لو كان لك قلب أو ألقيت السمع وأنت شهيد. خريطة العالم افضل طول عمرك راقب خريطة العالم طول عمرك، ولا تفرق بين بلاد مسلمة ولا بلاد كافرة ولا أي بلاد تعجبك، سترى دائما في كل موقع فيه حاكم ومحكوم بغض النظر مسلمون أو كفار، سترى دائما أن الحاكم على قدر المحكوم، حكمة بالغة من الله، هو الذي يؤتي الملك من يشاء. فربنا عز وجل يعطي كل شعب حاكما يناسبه، بل ويعفو عن كثير. ولذا انت لو مسكت الشعب الامريكي كله وضعته في مفرمة وفرمته ثم تشكل فهو اوباما على طول، ولو مسكت الشعب الفرنسي كله وفرمت الشعب الفرنسي كله واخرجت من المفرمة شخصا فهو اولاند، وكل بلد كذلك مسلمة أو كافرة غض النظر، الحاكم صورة المحكوم، الحاكم جزء من المحكوم. ولذا من الغريب أن أنت كنت تفكر في إزالة الحاكم والحاكم منك وأنت منه وهو صورتك في المرآة، ولكي تصلح الصورة في المرآة لابد أن تصلح الصورة في الحقيقة. وإذا احنا دايما نقول يا إخوان الحاكم إن كان ظالما ولا توبوا إلى الله عز وجل، لأن هذا الحاكم بالنسبة لك أنت هو صورتك في المرآة. فأنا الآن لما أنظر لصورتي في المرآة وأجد عيناي عين طلعت ضيقتين، أريد أن عيني تتسعان والرموش تطول واللون يكون أزرق جميل، في المرآة ممكن؟ لا، لابد أن ينصلح في الأصل لكي ينصلح فيه. فالآن أنا لو نظرت في المرآة إلى صورتي فغضبت منها فحطمت المرآة، ما ذنب المرآة؟ كل مرآة سآتي بها ستأتي بنفس الصورة، لكي تتغير الصورة جوه المرآة لابد أن يتغير إيش؟ النفس. فالحاكم صورة المحكوم، لكي يتغير الحاكم لابد أن يتغير المحكوم، المحكوم إن تاب ورجع إلى الله عز وجل لابد لله سبحانه جل وعلا وعدا منه، لأنه قال إن الله لا يغير بقوم حتى يغير ما بأنفسه. لا يمكن الحاكم يكون عادلا طيبا كريما إلا إذا كان الشعب عادلا طيبا كريم. هي كده هي كده على طول. ما واحد سفيه يقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه: لماذا لا تسير فينا سيرة ابي بكر وعمر؟ فيرد رد الحكيم يقول: لان ابا بكر وعمر كان يحكمان مثلي، اما انا فاحكم مثلك. فالعبرة بالمحكوم ولا الحاكم يا شباب. مروان وابن عبد الملك بن مروان يقولان للناس: تريدان منا ان نسير فيكم سيرة ابي بكر؟ كونوا كمن كان في ايام ابي بكر وعمر ونكون لكم مثلهم. لا يمكن، انت واهم. هذا الشعب المصري، انت تظن ان الحاكم ممكن يغير؟ الحاكم لا يمكن يغير شيء ابدا، لا يمكن. الحاكم النتيجة تكون للمعطيات، النتيجة حسب المعطيات على طول. هو كده. لو انت جبت عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثلا يحكم مصر، انت تظن ان عمر بن الخطاب سيصلح مصر؟ لا يمكن. ما هو ايه الفرق بين علي بن ابي طالب وعمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ علي بن الخطاب لم يصلح لان الناس لا يستحقون الاصلاح. هي المساله مش مساله الشخص الحاكم، العبره بالمحكوم. فلو جاء عمر رضي الله عنه ليحكم مصر كله هيتضايق منه. هو لا يقبل التبرج، كل متبرجه تغضب من عمر. لا يقبل الكوافرات، كل الكوافرات تقفل هيغضبوا منه. سيغلق كل محل الخمر، سيمنع المسلسلات والافلام والتمثيليات، الناس كلها هتغضب، كل الناس هتغضب من هذا كله. سيمنع التدخين، سيغضب منه كل مدخن وبايع دخان و سيمنع الاختلاط. مين سيقبل؟ انت ستجد قطاعا يقبل وقطاعا اخر. ولكن الناس، خد بالك، الشعب المصري فاهم الدين غلط. الشعب المصري في غالبه يريد تطبيق الشريعة لأنه يتخيل ويتوهم أن تطبيق الشريعة يعني نقبض على الأغنياء ونقطع أيديهم وناخد فلوسهم ونوزعها على الفقراء. هي دي في مفهوم الشريعة عند المصري، وهذا مستحيل في الإسلام أصلا. لا يجوز لك أن تأخذ أموال الناس بالباطل وتوزع على الناس، كيف يعني؟ هذا غلط. ولما فعل عبد الناصر كان ظالما مفتريا. فهذا مفهومهم للشريعة. مفهوم الشريعة عندهم أنه يؤتى بالأغنياء فتأخذ أموالهم، تأخذ أموالهم وتوزع على الفقراء. هي هذه الشريعة. لكن إلزام بالصلاة والصيام واللباس واللحية والسواك لا يمكن. هذا هو ليس هذا هو تصور أغلب المصريين للشريعة، ليس هذا هو التصور. وبالتالي لو جاء الحاكم العادل لن يستطيع أن يفعل شيئا ما لم يرجع الناس إلى الله. هي هكذا، هي هكذا مع مفهومة المعادلة مفهوم. أما إن تولى أهل البدع فإياك أن تتأمل خيرا أبدا. ولذا لما تولى محمد مرسي كنا واثقين، وكنا كل يوم نقول ستسوء الأحوال في الدين والدنيا، ستخرب الدنيا والدين. وفعلا خربوا الدنيا والدين، لأن المبتدع مهمته حرب الدنيا والدين، ولذا فشل في كل المجالات دينا ودنيا، وخراب في الدين والدنيا. فالمسألة مسألة انه الحكام على قدرنا ونحن على قدرهم. اعمالكم عمالكم، اعملنا كما قال شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله: ربنا ياخذ هذه الاعمال يشكلها تطلع رجل يخليه هو الحاكم. الحاكم الذي يحكمنا لا يخرج من محيط، ولا ياتي من كوكب اخر، ولا ياتي من كوكب المشتري ولا زحل ولا غيره، يخرج مننا، واحد منا. فهو منا ونحن منه، جزء منا ونحن جزء منه. ما لم نرجع الى الله تبارك وتعالى، قال الله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ناس في كازاخستان، في أذربيجان، في داغستان، في روسستان، في فرنسستان، في أي تان الحاكم مثل المحكوم، الحاكم مثل المحكوم. لكي تصلح الحاكم لابد من إصلاح كل من خرج عن هذه القاعدة. واهم يقول ناخذ الحكم ونصلح، نعمل مش عارف ايه، هذا كله لن يحدث. طرق كلها مسدودة. اضرب انور السادات، القيه من فوق المنصة مقتولا مدرجا في دمه، يخرج اخر يحكم اسوأ مما حكم انور السادات. انت غيرت الشكل. انت انسان له اسم سيء، واسم ابوه اسم حسن.
يعني مثلا اسمه ملخبط حسن، فتقول ما هذا الاسم أخي غيره، فيسمي ملخبط أحمد. ما في فرق، ما فعلنا شيء. لن يتغير الحاكم ولن ينصلح إلا إذا انصلح المحكوم. فإذا انصلح المحكوم وتاب، إما إن الله يصلح الحاكم، وإما إن الله يزيل الحاكم ويؤتى بغيره. أما صلاح الحاكم ولا يعملش حاجة خالص. في الجزائر حدث إن الشاذلي بن جديد، حي إلى الآن يرزق، الشاذلي بن جديد رئيس الجزائر معروف، حدث إن هذا الرجل شرح صدره وأراد أن يتوب، وكانت امرأته سيدة الجزائر الأولى، امرأة متبرجة كده طايحة كتاف عريانة وشعر عريان. حدث أن شرح الله صدره وصدر زوجته، فبدأ يتدين ويصلي، ومرأته لبست الحجاب وظهرت ثم اختفت، لم تعد تظهر خلاص على الساحة. ثم قال بمفاهيم جاهل، نجري انتخابات حرة ونزيهة، وإذا كسبت الجبهة الإسلامية سنعمل صناديق زجاجية، وإذا الجبهة الإسلامية فازت تحكم، ما في إشكال. وقبل أنه إذا الرجل انصلح الحاكم انصلح، وفعل عمل انتخابات نزيهة وصناديق زجاجية وفازت الجبهة الإسلامية وراح حزب التحرير وراحت الكلام ده كله، جه الجيش بقيادة خالد نزار شال الشاذلي بن جديد، وإلى الآن محبوس، ورجعت الجزائر كما كان، لأن الشعب لم يتغير، أن المحكوم لم يتغير. لم يتغير من؟ فالعبرة ليست بتغيير الحاكم، وإنما العبرة بتغيير المحكوم. إذا أردنا أن الحاكم يكون صالحا لابد أن نكون نحن صالحين، هذه قاعدة، قواعد للسنة ما يمكن تغيرها. قالها الله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هي قواعد. أما الذي يؤتي الملك فهو الله، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، ربنا يشيل واحد ويأتي بغيره، هي كده على طول، يولي من يشاء، لأن الملك ملكه سواء على الكافرين أو سواء على المسلمين. لذا أنا بقول لك لن تجد بلدا في العالم حاكمها يختلف عن محكومها، لا يمكن، لا يمكن، لأن المحكوم كوكتيل، المحكوم كوكتيل، فأنت خذ الكوكتيل وعجنه. لا تقل لي إريتريا يحكمها، إريتريا يحكمها سياسي أفريقي مرتد، كان مسلما ثم ارتد، وأبوه عبد الكريم مسلم عظيم، أما هو فارتد وصار نصراني، هذا مجرم. 80% من إريتريا مسلمون. أقول لك لا تحكم على فئة، ولكن خذ الشعب كله وعجنه ويطلع سياسي أفريقي، ما في كلام. نعم لا، ده جماعة، ده صاحب جماعة، ده ضمن جماعة خارجة تريد تضييع البلاد والعباد. أما صلاح الدين فلا صاحب جماعة ولا شيء، هذا رجل مسلم مجاهد في سبيل الله، يجهل العقيدة الصحيحة، عنده إخلاص، والناس كلهم عندهم إخلاص، ويكفي إن هو ما في أحد حارب الشيعة مثل ما حارب صلاح الدين في التاريخ كله، وما في أحد حارب الصليبيين مثل ما حارب صلاح الدين في التاريخ كله، لا أيام الصحابة ولا بعدهم، ما فيش. يعني الذي فعله خالد بن الوليد أو عبيدة بن الجراح في النصارى لا يساوي شيء مما فعله صلاح الدين في النصارى، ذل كل النصارى في العالم، خلاهم كده ملوك زي البط جالس يدفعوا الجزية ويدفعوا الفدية، قهر الصليبيين قهرا عظيما جدا، وقهر الشيعة في مصر، خلصنا من الشيعة تماما وحول الأزهر من شيعي إلى سني، رجل عظيم جدا. نعم الفرقة المتنة على من الآن؟ على الحاكم؟ لو دعا الشعب لأن يقاتل معه قاتلوا معه، اللي على الحاكم أنه يتخذ الإجراءات المناسبة يزيلهم، خلص عليه، يتصرف، يرميهم بالغاز، يرميهم بحاجة، بعدين يشيلهم بالدبات وحر. الحاكم عليه أن يتعامل مع الطائفة الممتنعة بكل الأساليب، منها القتال، قتال الطائفة الممتنعة أمر مجمع عليه بين أهل السنة، قتال الطائفة الممتنعة، قتال. أبو بكر الصديق قاتل مانع الزكاة، ما يحصل الآن في طائفة ممتنعة على القائد أن يتصرف معه. الشعب يأيد القائد، الشعب ما يخرج، الخروج لا يجوز، المظاهرات لا تجوز. إنما لو الحاكم قال تعالى قاتله وأنا عندي نقص في جنودي تعالوا قاتلوا معي، للأسف القادر على القتال يذهب. طيب قال ولا ننزع يدا من طاعته من الحاكم ونتبع السنة والجماعة. خد بالك بقى، أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة، هل أهل السنة والجماعة، هل الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية؟ هل الطائفة المنصورة هي نفسها الفرقة الناجية؟ اه هي نفسها الفرقة الناجية. طب هل الجماعة هي الفرقة الناجية؟ الجماعة نوعان، الجماعة نوعان، الجماعة بمعنى لزوم السنة والالتزام بالأصول، أصول السنة الصحيحة والمنهج الصحيح، تخلص من أهل البدع، ترك الأهواء، هذه تسمى الجماعة. ممكن يبقى واحد بس كما كان أحمد بن حنبل أيام فتنة خلق القرآن هو الجماعة. أما المفهوم الثاني للجماعة الحاكم المسلم ومن معه، بغض النظر عن هذا الحاكم على السنة ولا على غير السنة، فيه بدعة ولا ليس فيه بدعة، فدي تسمى الجماعة، ودي التي لا ينبغي الخروج عليها ولا شق العصا. عرفنا؟ فلذا مثلا لما يبقى في رئيس، الآن الرئيس عدلي منصور، الرئيس عدلي محمود منصور، هل هذا الرجل نقول عليه أنه على المنهج الصحيح وأنه ضد الأشعرية والمعتزلة؟ ولا أعرف أشعرية ولا معتزلة ولا لكن هل هو ومن معه الجماعة؟ أجيب نعم، بالمفهوم الثاني ولا الأول؟ الثاني، هو الثاني الذي الناس تنتظم حوله، الناس تؤيده، الناس تنصره، الناس تطيعه في المعروف، هذه الجماعة، الحاكم ومن معه. أما الجماعة بمعنى الجماعة المهتدية الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة الذين يسيرون على الهدي الصحيح للسلف الصالح رضوان الله عليه. عرفنا؟ فلما تجد في كتب التوحيد لزوم الجماعة لابد أن تعرف الفرق. أنت هنا كطالب علم لابد أن تلزم الجماعتين، الجماعة التي هي الحاكم المسلم ومن معه، والجماعة التي أهل الحق. فليس لك أن تنضم لأهل بدعة كالفرق والجماعات والأحزاب الموجودة الآن على الساحة أبدا. قال ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. فأما الشذوذ هنا معناه ترك الجماعة، لأن من شذ شذ في النار. والشذوذ نوعان كما ذكرت برضه، شذوذ عن المنهج وشذوذ عن الجماعة الثانية التي ذكرناها. والخلاف ندع الخلافات كلها، ليس لنا أن ندخل في الخلافات. والخلاف هنا المقصود الخلاف السياسي، أما الخلاف العقيدي والفقهي فلا بأس به، على أن يكون هذا الخلاف منضبطا بالرجوع إلى الكتاب والسنة. يعني هل نختلف في ترك الصلاة؟ فأجيب نختلف في ترك الصلاة تكاسلا، على أن يضبطنا جميعا الرجوع إلى الكتاب والسنة. نختلف في أكل لحم الإبل؟ نعم نختلف في أكل لحم الإبل. نختلف في نجاسة الخمر؟ نختلف في نجاسة الخمر. نختلف ترك الصلاة كافر ولا لا؟ نختلف، لكن مرجعنا دائما الكتاب والسنة. والفرقة، والفرقة أكبر علامة للفرقة هي الأحزاب. كون يسمح بوجود أحزاب أو جماعات هذه فرقة، كون تنتمي لأي جماعة هذه فرقة، كون تنتمي لأي حزب هذه فرقة، ولا يجوز لنا أن نفرق المسلمين. قال فإن الجهاد ماض، ماض، ما معنى ماض؟ موجود وسائر، موجود وشرع مشروع، هذه معنى ماض. منذ بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، الجهاد ماض، لأن الله أمر نبيه أن يجاهد. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، وقال جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه، وقال جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. فهذا جهاد. الجهاد هو بذل الجهد، أصله في اللغة بذل الجهد. والجهاد في الشرع هو القتال لتكون كلمة الله هي العليا، القتال لتكون كلمة الله هي العليا. إذن كل جهاد أو كل قتال ليس لتكون كلمة الله العليا فلا يسمى جهاد. ولذا قلت لك فرق كبير بين يوم أنور السادات يقاتل اليهود في 73 وبين ان اليهودي ان انور السادات يقاتل الليبيين في 77، هو يقاتل اليهود في 73، هذا جهاد في سبيل الله ننضم اليه ونسعى اليه ونقاتل ونتمنى الشهاده. يقاتل في 77 الليبيين، هذا خلاف شخصي بينه وبين القذافي فلا ينبغي المشاركه فيه. فالجهاد هو ما كان لإعلاء كلمة الله. الجهاد نوعان، جهاد الطلب وجهاد الدفع. فأما جهاد الطلب هو أن نخرج لقتال الكفار، وهذا لا يكون أبدا إلا عند توافر القوة. لو لم يوجد قوة كافية فلا يجوز جهاد الطلب. دليله أن الله عز وجل قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذا دليل أننا نخرج بوجود القوة قول الله من وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير، هذا هو، وليست أي قوة. قال ترهبون، يعني لابد أن تكون عندك قوة مخيفة للعدو، لابد أن تكون عندك قوة مخيفة. ما لم يكن عندك قوة مخيفة فلا ينبغي أن تدعي الجهاد، لو أرادوا الخروج لا يعدوا له عدة. يبقى الآن لو جاءت دولة زي مصر وقالت هيا نجاهد أمريكا، ايه يا عم ايه حك راح فيه، انت تخرس، انت سكران ولا روح العب العب. اين القوة التي ترهب أمريكا عندك؟ اين القوة؟ انت لو عندك بعض الأسلحة انت واخدها من عندهم، وهي أسلحة متخلفة عن الأسلحة التي عندهم وقليلة بالنسبة لما عندهم، ولا يكفي شعورك وحماستك لتغطية الفارق والفجوة الهائلة بينك وبينهم، فلا يصلح. كفر الدوار تعلن الجهاد ضد أمريكا، هذا كلام فاضي، كلام فاضي هذا. فإذا لابد من للجهاد الطلب من وجود قوة كافية، لأن الجهاد مر بأربعة مراحل. المرحلة الأولى هي جهاد الدعوة والبيان، قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وجاهدهم به جهادا كبير وهو القرآن. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أسألكم كان يضرب؟ يدافع على رقبته الشريفة؟ يخنق؟ يضرب أصحابه؟ يجر بلال على الرمل؟ طيب يقتل ياسر؟ تقتل سمية امراته؟ يضرب عمار حتى يقول الكفر؟ طب فين الجهاد؟ لماذا لا نتحرك لضرب هيا نقتل أبا جهل؟ يا قوم هيا لقتال أبي لهب. حدث هذا؟ ما حدث. يتضرب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يتضرب. يسجد يجيبوا سلى الجزور اللي هو المصارين الإبل وفيها القاذورات والبراز ويلقوه على ظهر الشريف صلى الله عليه وسلم وسجد. يقف ابن مسعود رضي الله عنه يبكي ويقول لو أن لي بكم قوة. ما في قوة كافية. فالطواغيت طواغيت مكة يفعلون في الصحابة، يضربونهم، يعذبونهم، يسجنونهم، يقتلونهم، يصادرون الأموال. ما في جهاد، لا قدرة على الجهاد، لا قدرة على الجهاد، بل نهرب. يلا النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر والصحابة يهاجروا، ما في قدرة ولا قوة على الجهاد. هذه المرحلة الأولى. إذا في مرحلة الضعف الشديد يكون الجهاد جهاد الدعوة وجهدهم به جهادا كذا. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، معنى ذهابه إلى المدينة هو أنه وجدت أرض ينحاز إليه، ووجد أفراد ينضمون إليه، ووجد معه السلاح شبه المكافئ، فأصبح أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على صدرهم لقدير. جهاد دفع. ففي بدر يخرج ويريد القافلة، تيجي معركة الله ينصرهم. أحد هم جايين لغاية عنده، الكفار أتوا إلى المدينة ليهدوا المدينة ويقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ويقتلوا الصحابة. فجهاد دفع، واحد يقاوم، فجهاد مقاومة، فيقاوم النبي صلى الله عليه وسلم ويقاوم الصحابة، وسبعين منهم يموتون من الصحابة، ولكن يتمكنون من حماية المدينة. وفي غزوة الخندق الأحزاب التي بعدها برضو جهاد دفع، لأنهم جاءوا إليك في المدينة وحاصروا المدينة، حاصروا حصارا يريدون أن يجتثوها. خندق يتعمل وثبات ثبات ودفع دفع، وربنا يبعث ريحه. هذا كله جهاد دفع. لما قويت شوكة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يخرج هو في الغزوات ويبعث سرايا وبعوث، اذهب هنا واقتل هنا، هو تذهب السرايا والبعوث ويبتدي بقى يقاتل ويدخل خيبر ويدخل مكة، فتح مكة وغزوة خيبر وغزوة ذي قرد والغزوات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بيقاتل من حوله، قاتل الذين يلونكم، لكن لا يتعرض للدولتين الكبيرتين جدا الفرس والروم، ملوش علاقة بأمريكا وروسيا، أمريكا هي الروم وروسيا الفرس، ملوش علاقة. أما مؤتة فهم الرومان اللي اعتدوا، أتوا الرومان المصريون المسلمون خارجون لقتال عرب، فجاء 100,000 أو 200,000 من الرومان تصدوا للمسلمين، فالمسلمون أرادوا الثبات، قتل الثلاثة الأمراء الكبار زيد بن حارثة، جعفر بن أبي طالب، عبد الله بن رواحة. يتصدى خالد بن الوليد، هنا الحائل الذكاء العسكري العبقري الرهيب إنك تسحب وتنسحب من قدام هؤلاء، فشوية مناوشات وبعدين ينسحب، لأن لا قدرة على قتال من؟ الروم. إذا قاتلوا الذين يلونكم عدا الروم والفرس، الروم والفرس لما تقوى شوكة النبي صلى الله عليه وسلم قوة عظيمة جدا قبل تبوك، قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم لحرب الروم بعد أن أرسل إنذارات دعوات للإسلام، أو إنذارات، إنذار لكسرى خطاب إسلم ولا والروم خطاب إنذار، إنذار لكله، ثم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم يعلن الحرب على المشركين كافة ويستمر الحرب على المشركين كافة. لما يموت النبي صلى الله عليه وسلم الأحوال تضعضعت، يثبتها الصديق رضي الله عنه، يموت الصديق قبل سنتين، يتولى عمر بن الخطاب تصير حروب عالمية خلاص، لأن عمر الخطاب ما كانش يقاتل الذين يلونهم ولا أذن الذين يقاتلون، ده بيقاتل من؟ الفرس والروم، حرب عالمية. يقود عمر بن الخطاب الحرب العالمية فيدك دولة الفرس ويكسر شوكة دولة الروم. هذه مراحل الجهاد، هذه المراحل لابد أن تتعامل أنت معها الآن حسب ما عندك. قوتنا الآن نحن المسلمون تسمح لنا بأي مرحلة من المراحل الأربعة؟ تسمح بجهدهم به جهادا كبيرة، ولا أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ولا قاتلوا الذين يلونكم، ولا قاتلوا المشركين كافة؟ أجيبوا. ينفع حاج عادل نحارب الدول اللي حوالينا دي؟ طب ينفع نقل الحرب على العالم كله ونقول مغاغة تعلن الحرب على أمريكا مثلا؟ إذا تتعامل مع كل مرحلة بحسب قدرتك على المرحلة، ولكن الجهاد ماض بحسب القوة، كلما كانت قوة كلما انتقلت إلى مرحلة من مراحل الجهاد. هل يوجد جهاد طلب في الساحة العالمية؟ في رأيي أنا، وأنا ممكن أكون غلطان، لا يوجد جهاد طلب في العالم الآن أبدا خالص، انسى. فكذب من الجماعات وأهل الضلال كأن الجهاد في الشيشان، هذا كذب، جهاد هنا ولا جهاد، هذا كله باطل، لا يوجد جهاد في العالم كله الآن. هل يوجد جهاد في سوريا؟ هذا خبل، لا يوجد جهاد في سوريا. كيف تقول إخوة هذا الكلام؟ لا يوجد جهاد في سوريا، وإنما يوجد تنازع في سوريا، لا يوجد جهاد لكن يوجد تنازع بين فئتين، فيها فئة فيها الرئيس وهو كافر، وبين فئة أخرى غرر بها وانطلقت تقاتل الرئيس، ففي تنازع. أما جهاد، الجهاد يكون لأن كلمة الله ما في، فلا يوجد جهاد الآن في العالم. أي حد يقول لك في جهاد، ما هو ملبس أو تاجر، في جهاد لكي يأتي الأفراد يأخذ من كل واحد دولارات لكي يسفروا إلى الهلاك، تجارة كما كان يحدث أيام العراق. يقول لك جهاد الأمريكان داخل العراق والشباب يذهب ويأخذ منهم الدولارات، وعلى الحدود السورية والتركية يسلمون للقيادة الأمريكية، خديعة ونصب واحتيال. فلا يوجد جهاد الآن، لكن معنى الجهاد ماضي، الجهاد ماضي بأي صورة، على الأقل جهاد الدعوة، على الأقل جهاد الدعوة. كل من يدعو إلى الله الآن ويلتزم منهج الصحيح هو مجاهد في سبيل الله كما قال ابن عثيمين رحمه الله. نعم نعم، مش فهم حاجة، أعيدهم؟ حاضر، ده الإخوة حفظوهم. طب نخلي واحد من الأوباش، يلا عبد القادر. جهاد الدعوة، دليله أين دليل الجهاد؟ وجعلهم بجهادا كبيرا. نعم الدفاع. نعم نعم. رابع قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فالجهاد هل كده؟ هل احنا ابطلنا الجهاد الان يا شباب؟ لا، بس ربطناه بعوامله ومقوماته واسبابه وشروطه بس. وهذا سلوك طلاب العلم، انك تربط كل شيء بشروطه واسبابه وعوامله. فالان واحد يقول يلا بينا نجاهد انت، ثم ياتي ضال مضل كالقعده. القعده تنظيم القعده هو رمز الضلال في العالم، رمز اضلال العالم الاسلامي، ورمز ضياع الشباب في العالم الاسلامي والمتاجره بدين الله تبارك وتعالى. يقول لك كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره. اي صحيح، اي عظيمه طبعا، لكن انت تستخدمها في غير موضعها. كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره؟ فئه كثيره باذن الله. هذه الفئه القليله معها واعده ولا ليس معها واعده؟ ان لم يكن معها واعده فلازم تهزم، قطعا تهزم، لانه مخالف امر الله واعده لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. فاين الاعداد الذي عندهم؟ فين هو الاعداد؟ اين يعني اين كما ذكرت لك، انت لم تنتبه الى كلامي. المرحله الثانيه اللي هي مرحله اذن الذين يقاتلون، انا قلت لك فيها كان فيها شروط مهمه جدا. كان في ماذا؟ ارض ينحاز اليها للمدينه، رجال يقاتل بهم ذوي باس، سلاح يقاتل به مع الايمان. طب الان انت هذا التنظيم، اين ارضك وسلاحك الجاهز لمواجهه العالم، واين الاعلان الصحيح للجهاد؟ كذوبه كبيره يخدعون الناس بها والعياذ بالله. فالجهاد ماضي يوم القيامه كما ذكرنا بكل صوره، وهو وجهاد الدعوه من اوله. وجهاد الدعوه خذ بالك ان جهاد الدعوه لا يتخلف عن جميع المراحل، يعني وجهدهم به جهادا كبيرا حتى مع اذن الذين يقاتلون، وجهدهم به جهادا كبيرا حتى مع قاتل الذين يلونكم، وجهدهم به جهادا كبيرا حتى مع قاتل المشركين كافه، لقول الله فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه. لماذا؟ لا يتفقهوا في دينهم. يعني حتى المجاهدين وانت تخرج منهم لابد ان تعلمهم، انت تخرج باناس تفهم فقه الجهاد وتعامل مع الجرحى وتعامل مع النساء، تعامل مع الاطفال، توكل على الله عز وجل لاخلاص الله تبارك وتعالى لكي تنتصر في المعركه. هذا هو. اما جهاد بالقوه والسلاح وخلاص، وفين التربيه الايمانيه؟ لا تصلح هذا الكلام. قال والجهاد لا يبطله شيء والحج كذلك. الحج يعني نحج مع الولي الامر، مع الامام. طيب يعني هل لا يصح الحج الا مع الامام؟ انتبه، انت عندك في المملكه العربيه السعوديه خد بالك لابد من وجود امير الحج في كل عام، وفي الغالب بيكون هو الملك، في الغالب بيكون هو الملك او ولي العهد اللي هو النائب بتاعه. يعني الملك فهد 11 عاما لا يحج هو، وانما يحج الامير عبد الله اللي هو الان الملك عبد الله. الامير عبد الله هو ولي العهد وهو القائم بالامر نيابه عن الملك فهد. لابد من وجود امير للحج. طيب هل عندنا هنا امير الحج يخرج؟ المصريون يذهبون فيندرجون تحت امير الحج الذي هناك. امير الحج يقود الناس في المراسم والمناسك، لابد. ما هو يشرف على الحج، التنظيمات والعدد، واقفل هنا وحط هنا ومشي هذا وينتهي كذا. طبعا ده نظام شديد جدا، مش لعبة أبدا. فالآن الحج مع ولي الأمر، ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمون، من أئمة المسلمين. طيب نكتفي بهذا القدر، نتكلم عن الصدقات. الجزء المهم بتاع الخروج والطاعة والسمع والطاعة والبيعة، هذا أنا دائما أكرر وأزيد فيه لتثبيت المنهج. هذا منهجنا، هو ده منهجنا. بارك الله فيك. نعم.